ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 127 والمقامة في يوم السبت 2 من شهر ربيع الأول لعام 48,400، وهي بعنوان عمارة القبور في الإسلام أو بناء القبور في الإسلام، للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المتوفى سنة 86,300 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة من الرسائل المهمة في بابها، وعادة إذا صنف العالم في رسالة مفردة في باب من الأبواب فإنك تجد فيها من التحقيق وتجد فيها من الجمع ما لم يتسنى لو عرضها عرضا طارئا أو تبعا لموضوع آخر. وقد صنف في هذا الباب وفي هذا الموضوع رسائل عديدة، ورسالة العلامة المعلمي رحمه الله تعالى لما كان المعلمي من المعاصرين فقد اطلع على الرسائل التي سبقت هذه الرسالة وكما أشار، واطلع عليها ثم حققها تحقيقا حديثيا وفقهيا، فتميزت هذه الرسالة بالتحقيقين من الجهة الحديثية ومن الجهة الفقهية. وتكلم عن حكم هذه المسألة التي في الحقيقة مسألة منتهية إذا نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من شك ولا من ريب أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز رفع القبر فوق الشبر فيكون حجرة وغرفة كما يحصل في دنيا الناس. حتى الذين يقولون وتزرعون بأن الأرض تخرج ماء أو غير ذلك ونحن مضطرون، هل تضطر لبناء غرفة؟ وماذا تستفيد من بناء غرفة وإنما يوضع الجسد في سنتيمترات فيكون ارتفاعه قدر 40 أو 50، فلماذا تبنى في غرفة فارغة خاوية خالية الهواء لا أحد يدفن فيها؟ لو افترضنا هذا الأمر فإنك يمكن أن تدفن فوق الأرض التي تزعم أنت أنها بمجرد الحفر فيها فإن تخرج ماء، ثم بعد ذلك ترفع بنيانا 50 سنتي مثلا نصف متر، ثم بعد ذلك تعلي بجوار هذا البناء بالردم فتعود كما لو كانت في باطن الأرض. يعني هذا رد مختصر على من يزعم أننا لو حفرنا لوجدنا ماء. أولا، وجود الماء هذا لن يكون إلا على عمق زائد عن متر، ولو افترضنا على 70 يكفي، احفر على 70، احفر على 60، ثم يأتيك شبر فوق الأرض وهو قدر 25، إذا عاد الأمر إلى متر، فما المشكل؟ لكن الناس يزهدون في هذا، في هذه السنة، والشيطان يزهد في هذه السنة ولا يبحث لنا عن البدائل. ثم لو افترضنا أنك لو فحرت 10 سنتي أتى بماء، فإنك تضع على ظهر الأرض ثم تبني عليه ذاك البناء 50 سنتي، ثم بعد ذلك تردم حوله فيعود في باطن الأرض. المهم في النهاية ألا يرتفع عن ظهر الأرض شيئا، أو يكون بقدر 20 إلى 30 سنتيمتر. فمن أراد أن يدفن الدفن الشرعي دون ما يقول أتعرض لهذا الأمر فالحمد لله الأمر متاح. لكن هو الشيطان، والله لو كان البناء على ظهر الأرض إلى تلك الحجرة من السنة لدفن الناس في باطن الأرض وقالوا يا شيخ لا نجد تكلفة، يا شيخ لي ما نستطيع أن نبني، ويحتاج إلى تكلفة ويحتاج إلى كذا وكذا، لكن هذا ما يصور علينا. لكنه الشيطان الذي يقعد على الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مثل أفرحنا، فأفرحنا تأخذ منا 10 الآلاف في المعاصي. ولما نقول للناس لا تنفق شيئا وإنما أظهر الفرح بقدر ما يحصل به ذلك دون تكلفة ودون بزخ ودون كذا وكذا، الناس ينفقون 10 الآلاف إن لم تتعدى إلى 100 الآلاف عند بعض الناس. كذلك المآتم من وضع السرادقات وإحضار المقرئين، كم يكلف الناس؟ أيضا 10 الآلاف وربما زاد مع بعض المقرئين. كل هذا الناس يزين الشيطان للناس هذا الصنيع وهذا العمل. ولو أتينا إلى السنة فإننا نقبل التعزية، هذه شوية، فإننا نقبل التعزية، نصلي ثم تكون التعزية مختصرة إن لقيت أخاك في المسجد أو عند المقبرة وتنتهي المسألة. وهذه السنة وهذا الأقرب للسنة وهذا الموافق للسنة، ولا إشكال في ذلك. طيب، لكن مع ذلك الناس يتركون هذا ويذهبون إلى الأموال، فالناس حيرون. إن قلت لا، السنة التي تجمع بين السنة وبين عدم التكلفة، قالوا لا، لك لا، نذهب إلى هذه التكلفة ولو كلفنا ما كلفنا. فالشيطان يزين، والشيطان يزين. طب وإن كان السنة فيها إنفاق بعض المال مثلا، لا يا شيخ والحالة والظروف وكذا وكذا، كما ترى أنت في الصدقات بل كما ترى في الزكوات. فصار الرجل الآن الذي يخرج زكاة ماله هذا الرجل التقي، هذا الرجل الذي يساوي أبا بكر رضي الله عنه الذي قال له النبي ما تبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الرجل بيأخذ زكاة اليوم هو الذي يساوي أبا بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الرجل اليوم للأسف الشديد. قال تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلم هذه القاعدة وانتفع بها. هذه القاعدة ألا وهي أن الشيطان يزهد في السنن ولو كانت بلا كلفة، ويزين البدع ولو كان فيها أعلى الكلفة. قاعدة، الشيطان يزهد في السنة ولو بلا كلفة، ويزين البدعة ولو ببالغ الكلفة، لأن الغرض من الشيطان أن يدعو الناس إلى الإحداث في الدين وإلى معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشاهد قبل الرسالة نتيجتها معروفة، قبل الرسالة نتيجتها معروفة، ألا وهي عدم جواز البناء على القبور وعلى سطح الأرض. وما يفعله الناس اليوم إنما هو رمي وليس دفنا، لا لغة ولا شرعا، هذا لا يسمى دفنا لا لغة ولا شرعا. إذ الدفن في اللغة هو مواراة الشيء ووضع الشيء في باطن الأرض، هذا هو الدفن. أقول دفنت كذا أي وريته وجعلته في باطن الأرض. أما هذا رمي وضع على ظهر الأرض وليس دفنا شرعيا. وقد تولى الله عز وجل الدفن الشرعي هذا في كتابه، في كتابه. إذن المسألة الله عز وجل بينها في كتابه. تخيلوا صفة الدفن موجودة في القرآن ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض, يبحث في وليس على, في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. يواري يبحث في الأرض يواري, هذا مادة الدفن لغة وشرعا. يبحث في الأرض هذا هو الدفن. يواري أي أنه يخفي, يواري سوءة أخي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذا أول دفن وقع على وجه الأرض. الله علمنا كيف ندفن قبل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده في بني آدم, ولهذا كان المشركون يدفنون في باطن الأرض إلى عهود قريب. يعني هذا الدفن في باطن الأرض كان في المسلمين وكان في المشركين, كان المشركون يجعلون هذا في باطن الأرض أيضا. فهذا هو الدفن. ثم إن الله عز وجل قال أيضا في محكم كتابه في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات, أحياء على ظهوره وأموات في بطونه. هذه الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نهيك بقى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالنتيجة معلومة, ولو صنف ألف واحد في خلاف ذلك فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع, بالكتاب والسنة والإجماع. وأن هذا إثم عظيم ولا عذر لأحد يتمكن من ذلك أن يدع الأمر هكذا, بل لابد أن يبحث عن أرض يدفن فيها, ولو دفع ما دفع أو في مكان يكون فيه الدفن الشرعي يتقي الله ما استطاع ولا يقصر أبدا ويتقي الله ما استطاع. إلا بقى واحد فجأته المنية وهو حريص على السنة ثم إن أهله قد فعلوا به ذلك, فنرجو أن يكون إن شاء الله الإثم على من فعل لا على من مات فجأة. ومن هنا يا إخواني كان الحقيقة القوة في مسألة فتوى أنه هل يجوز أن نقف عند القبر الذي هو مبني على ظهر الأرض الذي هو حجرة, هل يجوز أن نقف عند القبر حال الدفن؟ بعض الإخوة قد يتعجب من هذا, لكن ما في تعجب إذا عرفت الحكم, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت. إذا عرفت أن هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بتسوية القبور لا برفعها وتشييدها, مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. فهل هذا الذي أمامك الآن ونقف حتى تسد القبر باللبنات وربما ناولنا بأيدينا وسعنا لمن يفعل هذا وانتظرنا حتى يفرغ لنقوم بالدعاء؟ السؤال الذي يفعل أمامك هذا منكر ولا موافق للسنة؟ الكلام منكر, الجواب منكر. طيب أنت نهيت؟ لا. طب ولو نهيت, لو نهيت فامتثلوا لك فالحمد لله, لو نهيت فلم يمتثلوا لك ما الواجب عليك؟ أنت قلت لقوم ذهبت إلى عرس أخيك فوجدت موسيقى فنهيتهم فلم ينته, ماذا تصنع؟ الجواب أذهب. طيب وهنا الجواب أذهب. أما شهود هذا المنكر داخل في شهود الزور, قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور والزور كل باطل. فالأمر معروف معلوم, يقولون لك الإمام أحمد يقول إذا حصل منكر في جنازة فلن بغي الإنسان يترك الجنازة من أجل المنكر لأن هذا حق الميت. ما تعلق بحق الميت؟ على عينه على الرأس. نصلي عن ميت, نصلي عن ميت. نشيع الجنازة, نشيع الجنازة. حتى لو واحد قال مثلا وحدوه, ما هذا منكره؟ أترك الجنازة؟ ما أترك الجنازة, أنهى الرجل مثلا وأمشي ما في مشكلة. طيب حتى إذا أتينا الدفن نحن ننتظر ماذا؟ ننتظر أن يفرغ من الدفن للدعاء. طيب الدعاء ليس له إلى هذا المكان؟ لا، الدعاء في أي مكان. وبالتالي طرأ منكر، فهنا تعارض أمران، حق أخي أن أنتظر ووجود منكر. طيب آكد من هذا إجابة وليمة العرس، وكثير من العلم يرى وجوب إجابة الدعوة في العرس، وجوب إجابة الدعوة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ومع ذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا ذهب لوليمة العرس فوجد منكرا لم يستطع إزالته ماذا عليه؟ نرى كده دائما إجابة وليمة العرس إلا من منكر، إذا رأى منكر. طب أنت تجيب وليمة العرس لحق مين؟ حق أخي المحضة. ووليمة العرس ليس لها بدل، يعني إن تركت الوليمة أتؤدي حق أخيك في الوليمة فين؟ خلاص. ومع ذلك إذا وجد منكر فإنك تترك إجابة الوليمة. طيب وهذا أيضا إذا وجدت منكرا فإنك تترك القيام والدعاء عند القبر، ولكن له بديل، فإنك تدعو لأخيك في أي مكان من الأماكن، يبقى له بديل ومضى حق أخيك. فبهذا حافظت على أمرين، حافظت على الحق حق الشرعي فإنك لم تشهد منكرك، وحافظت على حق ماذا؟ وحافظت على حق أخيك. أضف إلى ذلك أن مثل هذا الصنيع بطول الزمان ينسب إلى السنة. ليه؟ لأنني وقفت وأنت وقفت والعلامة فلان وقف والشيخ فلان وقف، ولو كان منكرا ناس يقول كده، لو كان ذلك منكرا لما شهده فلان ولما وقف فلان أو علان. لكن هذه المسألة كسائر المسائل قد تستغرب لبعد الناس عن هذا الأمر أصلا من أوله، وهو البناء على ماذا؟ وهو البناء على سطح الأرض. حتى رأينا الآن من يتساءل في هذا الأمر وأخذ بالرخصة قبل أن يبحث، أو أخذ بمعنى صح يعني بالمتاح، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وربما بنى لنفسه هذا القبر ودفن في هذا القبر، وذهب يدفن أباء أو أخاء أو إلى آخره في هذا القبر دونما نكير أو إشارة إلى مخالفة ذلك للشرع. حتى صار الناس ما ينكرون هذا الأمر، ما ينكرون هذا الأمر. ومثله المآتم لما ترك الإنكار فيها فصارت على هذا النحو. فالشاهد أن هذه المسألة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع قد انتهى أمرها. ولكن فائدة الرسالة وغير من رسائل العلماء أنهم يردون على الشبهات، وقبل ذلك يحققون الأحكام، يحققون الأحكام. ومن قال لك بأن الإنسان لا يبحث مسألة انتهت ودل عليها الإجماع؟ نحن التوحيد نفسه، التوحيد نفسه لا نترك الدعوة للتوحيد، مع أن التوحيد ماذا؟ مقرر في دين الرسل، لا نقول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في دين الرسل. ومع ذلك نتكلم في التوحيد ليلا ونهارا، والاتباع ليلا ونهارا، وتحريم الربا مع أن الناس على ذلك ليلا ونهارا. فإذا معرفة الحق وأدلة الحق والرد على شبهات أهل الباطل هذا من العلم الذي ينبغي أن نحرص عليه. ليس أن المسألة إذا كانت ظاهرة نتكلم فيها وندع الكلام فيها، وأما إذا كانت خلافية أو خفية نتكلم فيها. من الذي قال هذا؟ هناك ترتيب في العلوم الشرعية، نبقى محافظين على هذا الترتيب، الكلام في التوحيد والكلام في السنة والكلام في اتباع، زي المولد النبوي كده والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة، بل احنا طول السنة، ليس كل سنة، طول السنة نتكلم. فان هذا من البدع المنكرات، والاحتفال بمولد النبي كالاحتفال بليلة نصف شعبان، كالاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، كالاحتفال بعيد الام، كالاحتفال الى اخر ذلك، كل ذلك من المحدثات ومن البدع التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة المعتني بها ذكر أولا ما يتعلق باسم الكتاب، يقول بأن المصنف ترك عدة نسخ من هذه الرسالة ليس على شيء منها اسم، لا على صفحة العنوان ولا في المقدمة، ولكن وجدت المؤلف قد ذكر اسم الكتاب صريحا في مسودة الكتاب ضمن المجموع رقم كذا، إذ قال في الصفحة الرابعة ما نصه: يلحق برسالة عمارة القبور في الإسلام. فهذا هو الاسم الكامل الذي وجدناه للكتاب، عمارة القبور في الإسلام. ويؤيده ولا يناقضه أن المؤلف قد ذكره في كتابه الكبير العبادة في موضعين وسموه هناك عمارة القبور. قال في الموضع الأول: قد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور، وفي الثاني: قد عثرت له على علة قادحة بينتها في رسالتي عمارة القبور. وعد بذكر عبارة في الإسلام لا يعدو أن يكون اختصارا أو تخفيفا كما جرت العادة بذلك. وهذه التسمية لا نجزم أنها التسمية العلمية للكتاب، ولأنها التي استقر المصنف على إطلاقها على كتابه، لأنه من عادة المؤلف أن يختار يعني عناوين مسجوعة لكتبه كما ذكرت في موضع آخر، ولأنه عادة ما يتسامح في تسمية الكتب إذا جاءت في غير صفحة العنوان أو مقدمة المؤلف. طيب، ثبوت النسبة. قال: الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه، فهو بخط مصنفه المعروف في كل نسخه التي وجدت، وهي نسخ كما سيأتي وصفها مسودة كثيرة الضرب والتعديل، وهذه لا تكون إلا من صنع مؤلف الكتاب أو الرسالة كما هو معروف. ومما يدل على ثبوت الكتاب له أنه قد ذكره في كتاب الكبير العبادة في موضعين. قال في الموضع الأول: وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور. وقال في الثاني: وقد عثرت له على علة قادحة بينتها في رسالتي عمارة القبور. طيب، سبب التأليف. سبب تأليف هذه الرسالة: بيّن المؤلف سبب تأليفي لرسالته هذه، فقال في مقدمتها: فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور، وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع، فأردت أن أنظر فيها نظر طالب الحق، لأن في رسائل كثيرة أيضا ذكرها أهل البدع في مسألة بناء القبور على المساجد، لأنه دين عندهم، دين، بل إنهم لا يبنون القبور على أقصد على ظاهر الأرض ولا يكتفون بناء القبور، بل يبنون القباب والمشاهد ويدعون الناس إليها، وليس فقط أنهم يبنون إيه؟ يبنون أبنية على ظهر الأرض عالية، بل إنهم يبنون المشاهد والقباب العالية ويدعون الناس إليها، بل يبنون المساجد عليها. لهذا في المسألة عندهم مسألة حياة أو موت، مسألة منهج ينشرون ويبثون، فلهذا ألفت رسائل في هذا الباب، منها كما أشار المعتني: البيت المعمور في عمارة القبور لعلي النقوي الكهنوي الرافضي المتوفى سنة 848، وهو رد على الوهابية كما ذكره المؤلف. رد على مين؟ على الوهابية، يعني جواز البناء على القبور رد على الوهابية، ولا رد على صاحب الشريعة المحمدية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هل حوارك في البناء على القبور حوار مع الوهابية ولو حوار مع الشريعة؟ طيب، الرسالة الثانية: إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبور. إحياء المقبور من أدلة استحباب، من أدلة يا أخواني استحباب بناء القباب على القبور كمان، يعني مش مثلا من أدلة جواز، من أدلة إباحة البناء على القبور، لا، ده استحباب، مثل ما قالوا في ماذا؟ في بناء المساجد على القبور، استحباب بناء المساجد على القبور، يعني لم يكتفوا فقط بالإباحة والجواز وإنما جعلوا استحبابا. ما معنى استحباب يا أخوان؟ الاستحباب يعني مطلوب الشارع، مطلوب الشارع بأمره المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. لأحمد ابن الصديق الغماري، ولا أدري هل اطلع مصنف على تين رسالتين أم لا، ومنها الرد على الوهابية لحسن صدر الدين الكاظمي الرافضي المتوفى سنة 450 و300، وهي لا تختص مسألة بناء القبور، بل معها جملة من المسائل في التوحيد والتوسل والشفاعة. وهذه الرسالة هي التي تعرض المصنف لها بالنقد للرد على الوهابية لحسن صدر الدين الكاظمي الرافضي. وهذه الرسالة هي التي تعرض المصنف لها بالنقد في عدة مواضع من الكتاب، وسمى مؤلفها صراحة كما سيأتي في مبحث سبب تأليف الكتاب. طيب، استفدنا فائدة من بعض العناوين المختصرة في البناء على القبور، استفدنا فائدة من ذلك. ما هي يا إخوان؟ أن هذا الموضوع موضوع مشترك تصنيف فيه بين الصوفية والرافضية، بين القبورية والرافضية، ولا شك أنهما أخوان شقيقان شقيقان، فهما إخوة لأعيان، ليس أخياف ولا علات، إنما إخوة أعيان، أشقة، الروافض والصوفية، أو بالتعبير الدارج وجهان لعملة واحدة في الطريقة والمنحة والأصل، وإن كان هناك فوارق في الأحكام تختلف بينهما في بعض الأحيان. أما دين هؤلاء ودين هؤلاء في الحقيقة إنما هو تعظيم المقبور والبناء على القبور، تعظيم المقبور فيعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، وتعظيم البناء على القبور وإعلان المشاهد وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فهو دين واحد، ولهذا لا تجد قسوة وشدة وغلظة من القبوريين على الروافض. ولعلكم أكثر من نشر أن الرافضة مذهب خامس إنما هم القبوريون والصوفية. من الذي قال من العلماء بأن الروافض مذهب خامس؟ ها؟ إلا هؤلاء الشيعة مذهب خامس، الشيعة مذهب خامس، هم الذين روجوا لذلك، لأنه فعلا لا يرون فرقا بيننا وبينه. ومن الذي يؤكد؟ إخواننا، هؤلاء إخواننا أصالة، فهم إخواننا ومن بني جلدتنا إخواننا، ولا إشكال أن ينكر القرآن الذي تقرأه، وليس هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إخواننا، ولا إشكال أن يكفر بالسنة لأن نقلتها كفار وهم الصحابة، إخواننا، ولا إشكال أن يكفر الصحابة، إيه المشكلة يعني؟ طب الوهابية مش إخوانكم؟ يعني بالمرة بالمرة، طالما وسعتم العباءة وفتحتم من باب، ما أقول على مصراعيه، لا، رفعتم الباب، لم يعد باب. فهؤلاء إخواننا، وإن خالفونا في كتاب ربنا وأنكروه، هؤلاء إخواننا وإن أنكروا السنة، هؤلاء إخواننا وإن كفروا الصحابة، هؤلاء إخواننا وإن اتهموا عائشة بالزنا، هؤلاء إخواننا وإن خالفت شريعتهم شريعته، هؤلاء إخواننا وإن كفرونا، هؤلاء إخواننا وإن سمونا نواصب. فأنتم تقولون الشيعة والسنة، وهم يقولون الشيعة والنواصب، حتى اللفظ ما يقولونه، حتى اللفظ هم يقولون المسلمون على قسمين شيعة وسنة، إنما المسلمون هم الشيعة فقط، أما أهل السنة أو لا النواصب. طب وما حكم النواصب؟ افتح كتبهم، كفار من جهات عديدة. الذي ينكر إمامة الأئمة الاثنى عشرية كافر، الذي ينكر إمامة علي والنص عليه كافر، الولاية ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو أعظمها، ولهذا أركان الإسلام الخمسة عندهم كالآتي: الأربعة الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية الخامس. قالوا ويتسامح في الأربعة، أما الولاية فلا، فمن أنكر الولاية كفر، ده بند من البنود التي يكفرون بها. فأنتم عندكم الروافض أو الشيعة عندكم مذهب خامس، طب أنت مذهب رقم كم عندهم؟ أنت مذهب رقم كم؟ أنت كافر، أنت لست رقم اثنين، يعني هم واحد وأنت ثمان، لا، أنت كافر، حلال الدم، حلال المال، بل إنك أنجس من اليهود والنصارى، أنجس من اليهود والنصارى. نحن في كتب الشيعة، الشيعة في كتبنا، خلي بالك يعني عنوانات. نحن في كتب الشيعة من؟ كفار. الشيعة في كتبنا، أما الكتب الأصيلة كتب السنة والجماعة فهؤلاء طوائف، منهم الغالي وهم كفار، ومنهم دون ذلك. أما أن نجعلهم مذهبا خامسا، والمراد بالقول بأن مذهب خامس أي بعد الأربعة، وهي المذاهب الأربعة السنية المعروفة، فيكون مذهبا خامسا معتمدا، كما تعتمد مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة اعتمد مذهب ماذا؟ الشيعة. طبعا الكلام ده بيمرر، وهم إخواننا ولا خلاف بيننا وبين هؤلاء في شيء وإلى آخره. فنجد الذي روج لهذا أكثر من روج هذا طائفتان، طائفة الأولى طائفة القبوريين الصوفية، والطائفة الثانية طائفة الإخوان المفسدين الذين رأوا أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة، بل عاشوا للتقارب بين الشيعة وبين من؟ وبين السنة كما يزعمون. طيب ده بالنسبة لسبب تأليف الرسالة. نستفيد فائدة أخرى أيضا، وهي أن علماءنا رحمهم الله سلفا وخلفا منهجهم الردود، الردود العلمية منهج سلفي عبر العصور، الردود العلمية ده منهج سلفي عبر العصور كلها. تمام يا أخواني، منهج الردود. ترى المعلمي رجع مجموعه الآن، اللي عنده مجموعه مجموع المعلمي، انظر كم الكتب التي رد فيها المعلمي رحمه الله تعالى على المخالفين، المعلمي فقط كم هي الكتب التي رد فيها عن المخالفين. ناهيك عن الألباني، ناهيك عن أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ناهيك عن علماءنا ابن باز، ناهيك عن الفوزان، ناهيك عن كل هؤلاء العلماء، حتى نعلم أن الردود منهج علمي. لا تأتي أنت كمغرض صاحب شبهات تنتقي لك عالم كده معين وتقول طب هذا ماله ردود، زي بعضهم قال كده فين كتاب السنة، تقول انت بتقول كتب السنة، فين كتاب السنة اللي صنفه عبد الرحمن بن مهدي مثلا، فين كتاب السنة اللي صنفه مثلا فلان بن فلان. هذا أصحاب شبهات، لكن كما قلنا خذ المنهج من مجموع تأصيلات السلف وتقعيدات السلف. نعم. وهل وضعت كتب السنة إلا جمعا لأقوال عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري والأوزاعي وهؤلاء؟ هؤلاء أظهروا السنة، والمراد إظهار السنة بكتاب تشرحه وتبين هذا ثم تطبقه في واقعك، أو بكتاب تصنفه. المهم المطلوب يا أخي أين أنت من إظهار السنة؟ مو بلازم تصنف كتاب، تمام، لكن أظهر فين السنة التي تظهرها وتعرف عنك ويقال أنت وهابي مثلا، أو أنت مدخلي، أو أنت كذا أو أنت كذا. يعني أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ بعض هؤلاء المدعو، وإحنا يعني لا نذكره أول مرة لأنه كأنه له وقع في الناس، لما بعد صلت إخواننا من يومين قال لا ده مشهور جدا في الحرمين، ألا وهو المدعو حسن البخاري، هذا حسن البخاري قال لا ده دروس والناس تجتمع عليه ومجلسه مجلس من أكبر المجالس موجود، من أكبر المجالس. والحقيقة ليلا وجدت بعض إخواننا يبدو أن هو هذا الرجل غير معروف، فله مقطع جعله حالة عنده، فأرسلت لي رسالة أنت رأيت لك حالة لفلان لفلان حسن البخاري هذا أنت تعرفه؟ فرد عليه بعد 10 دقائق قال أنا ما أعرفه خالص في شيء. يعني هذا الرجل حقيقة من أخطر ما يكون، هذا الرجل من أخطر ما يكون. هذا الرجل يرى أن مسألة أن تقول إخواني تبليغي ونصنف كتبا، هذه الكتب في رد على الجماعات، في رد على أشخاص ما عنده من لهذا، رد على الإخوان، رد على التبليغ، رد على جماعة كذا، رد على جماعة فلان أو علان فلان فلان فلان، هذا منهج رده وعده منهجا باطلا وانت عارف ان المسألة دي من المسائل اللي هي المحورية التي تستطيع ان تعرف منهج الرجل من خلالها. اللي يقول لك اترك الردود ودعك من اخوان ودعك من تبليغ ودعك من كذا ودعك من كذا، تعلم انه ساقط في السنة. لا يقول هذا الكلام رجل شم رائحة السنة، شم رائحة السنة. ناهيك بقى في المقابل عن تزكيتي لما ذكر كتاب الزكاة ليوسف القرضاوي اذا به يمدح ويدل عليه ايما مدح، كتاب لعالي بن حرير وكتاب أثنى عليه علماء العصر أجمعوا على الثناء على هذا الكتاب، ولم يشر إلى يوسف القرضاوي لا من قريب ولا من بعيد. أنا ورأس الإخوانيين بحثت أكثر حتى أجد يعني لماذا الثناء هذا. إذا بالرجل أصلا قاعدته ماذا؟ قاعدة الرجل أنك لا تذكر فلانا ولا علانا، بل هذا منهج رديء حذر منه بقوة، فلان صوفي، فلان تبليغي، فلان إخواني، فلان فلان إلى آخر ذلك. تمام يا إخواني؟ هذا الرجل ربما لو ما تكلم الكلمتين أو بعض الكلمات في فلتات لسانه، ربما لو ما تكلم بهذه الكلمات وفي غيرها، يعني الرجل الحقيقة يحتاج إلى بحث خلفه، لأن مثل هذا تجد عنده تورطات كبيرة وكثيرة لو رجعنا إليها. مثل هذا لو ما تكلم بهذه الكلمات سيبقى أمره خفيا. لهذا احنا بنقول الإنسان يعرى به بما يظهره، بما يظهره. وإذا ظهر حال الرجل وجبت النصيحة، يعني حينما أسمع أن هذا الرجل يزهد في الردود ويزهد، وأن منهج الذين يصنفون الكتب ويردون هذا إخواني، هذا صوفي، هذا تبليغي، التحذير من جماعة كذا، التحذير من جماعة كذا، هذا منهج ليس بصحيح، هذا منهج يمزق الأمة، حينما نستمع إلى هذا يبقى يلزمنا أن نحذر من هذا الرجل، نحذر من هذا الرجل. فهذا الرجل لا يجوز سماعه، لا يجوز سماعه، ولا يجوز تداول مقاطعه، لا يجوز سماع ولا مقاطعه، فانه يصنع على اهل البدع وفي المقابل يطعن في اهل السنه بالردود. وكفى بهذا، الذي يصنع على اهل البدع ويرد على منهج الردود العلميه الشرعيه السلفيه السنيه، اعلم انه بينه وبين السنه بول شاسع، بول شاسع. ولهذا نقول اليوم انت تغضب من هذا اخواني وهذا سلفي وهذا كذا، انت منحرف لا تسلم، لا يسمع لك. هذا منحرف لا يسمع له، هذا منحرف لا يسمع له. إذا كان السلف يا إخواني وقفوا عند هذا الرجل الذي هو في مجلس أهل السنة والجماعة، فلما جاء ذكر أهل البدع وذكر السنن وذكر كذا، قد دعونا من هذا وحدثونا بغيره. لا فقط بس قال دعونا من هذا، أفر حجاج بن أرطاه، دعونا من هذا وحدثونا بغيره. فكان ماذا قال السلف؟ احذروا هؤلاء، احذروا هذا، هذا منهم لا يخيل عليكم. هو ما قال شيئا سوى اتركوا هذا وحدثونا فيما تحدثون، اتركوا هذا، مجرد هذا لا يخيل عليكم، هذا ما يخيل عليكم، ها هذا منهم. يقول فأتيت الأوزاعية رحمه الله وكان كشافا في هذه الأمور، أسأل عن هذا. يعني فعلا ممكن يحكم على الرجل بمجرد أنه يقول اتركوا الحديث هذا وحدثونا بغيره؟ ممكن. فأقر الأوزاعي رحمه الله تعالى ذلك وكان كشافا في هذه الأمور، وبين رحمه في الكلام معناه أي دين إذا لم يكن فيه الرد على أهل البدع وتمييز البدع من أهل السنة، أي دين هذا الذي لا يكون فيه الردود؟ الأوزعي نفسه رحمه الله تعالى يقرر هذا، يقرر هذا، بل قرروا أن الرجل إذا رأيناه يمشي ويخرج ويدخل مع أهل البدع فإنه منهم. طبعا الحسن البخاري له تصوير صور مع العريفي وكذا، فالرجل الحقيقة محارب لهذا المنهج في كلمته تلك، وتكفي هذه الكلمات في التزهيد من أهل السنة والجماعة. يعني بمعنى أصح يريد أن يقول احذروا المداخلة الذين يعتنون بهذه المسائل ويفرقون الأمة ويمزقون الأمة وغير ذلك. وهذه المسألة إذا رأيتم الرجل يثني على أهل البدع فأسقطوه، طالما أنه يعلم أن هؤلاء مخالفون وفيهم المخالفات، وفيهم المخالفات. لا ننبه على إخوانية يوسف القرضاوي، يوسف القرضاوي منذ قريب يقول الأشاعرة هم جل العالم، جل العالم أشعار، الدنيا كلها أشعار. السلفيين دول نسبة قليلة جدا. الأزهر أشعاري في العالم كله، الزيت جمع الزيتون أشعاري، ما أدري في المغرب أشعاري، كل الدنيا أشعارة. وحتى في المملكة، في المملكة يعني البعض من السلفيين كده، لكن موجود الأشعارة في المملكة. فالأشعارة والدنيا كله، السلفيين دول قلة قلة. هكذا يقول القرضاوي الإخواني إلى أن مات على إخوانيته. فلما تأتي إلى يوسف القرضاوي وتثني هذا السنة، قد يقول أنا أثنيت على الكتاب ولم أثن على المصنف. طب ولماذا لم تثن على المصنف؟ ولماذا لم تتكلم في المصنف؟ طالما أنك ذكرت مصنفا ومدحت مدحا تدل الأم عليه، نقلت الإجماع على قبوله، تمام؟ فأين أنت من المؤلف؟ أليس هذا من الخديعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر حقا بهذا، لو كان حقا أقر حقا فقال صدقك، لكن نبه وقال وهو كذوب. فلماذا لم تسمع إخوته؟ لكن منهج الرجل ليس هو أنه يقول إخواني ويقول تبليغي ويقول صوفي ويقول فلان ويقول علام، ليس منهج الرجل، بل إنه يحارب هذا المنهج. فطالما أنه على هذا المنهج وتلك الطريقة، مع أن وجهه أيضا لأهل البدع والحزبين، ونحن نعلم أن مثل هذه الكلمات، مثل هذه الكلمات ما يقبلها مين؟ من يقبل هؤلاء؟ لأنهم يعتبرونها غلوا. يعني رجل يحارب منهج الردود الذي قام عليه منهج السلف، لا أقول قام عليه منهج السلف، بل هو من أوائل القواعد التي وجدت في منهج السلف. في أثر ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإيه؟ الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فين؟ فتجتنب. وقال ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام السلف. وهل كتبون إلا أسانيد تبحث فيعرف أن هذا كذاب وهذا منكر حديث وهذا كثير الأوهام وهذا ثقة ثبت وهذا؟ إحنا عندنا يا إخواني جميع الأقوال التي قالها النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم مكونة من قسمين: إسناد وهذا يوصل إلى المتن، ومتن وهو منطوق المتكلم. فإن انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي فهذا الموقوف، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي فهذا المقطوع. فحتى تقبل المتون لابد من بحث الأسانيد، والأسانيد خصيصة هذه الأمة. الأمة هذه الأمة الوحيدة التي اعتنت بالأسانيد. نحن أمة الإسناد، معروف كده. مما تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة الإسناد. ده شعار، شعار. طب وهل الإسناد إلا الجرح والتعديل؟ هل الإسناد إلا الجرح والتعديل؟ ما الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد إلا الإسناد والجرح والتعديل؟ ما الفرق بين بشر المريسي وبشر الحافي إلا الإسناد؟ إلا الإسناد. فهذا لابد أن نقف إخواني سدا منيعا، خصوصا في عصر لا في بقى ربيع بن هادي ولا في أحمد النجمي ولا في زيد المدخلي ولا في عبيد الجابري ولا في ابن باز ولا في الألباني ولا في المعلمي ولا في مقبل ولا في هؤلاء. هيفترسون، هؤلاء سيفترسون واستغلون. ماذا؟ دول ضعاف، دول ما فيهم عالم، ما فيهم عالم فيهم من يخبر بكلام العالم، ما فيهم عالم فيهم من ينقل كلام العالم. فإن الحجة لا يقضى عليها حتى لو مات كبار العلماء. من هنا لابد أن نبرز: واحد، منهج الردود. طب اثنان، نجاهد بمنهج الردود. منهج الردود هو السياج الذي نحافظ به على هذا المنهج، منهج السنة. ليه؟ لأنك لو لم ترد على من خالف منهج السنة جماعة، فإذا ماذا سيحصل وترتب عن ذلك يا أخوان؟ ها؟ سيخترق المنهج. يعني لو سكتنا مثلا لو سكتنا مثلا عن كلام الحويني المحدث العصر عند بعض الناس مع عبد الرحمن عبد الخالق اللي هو الأب الروحي للسلفيين في هذا العصر، لو سكتنا عن هما وهما يتكلمان عن تقسيم التوحيد، هل التقسيم ثلاثة أقسام أو أكثر من ذلك؟ ما زال الحوين مع عبد الرحمن الخلق يبحثان لسه مسألة تقسيم التوحيد. طبعا عنوان أي سلف على وجه الأرض عنوانه إيه؟ ما يجي يتكلم عن التوحيد بلك التوحيد إيه؟ ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو خصمان عامان، التوحيد العلم الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي. ده يعني باختصار، هذا باختصار تمام. لكن أن نبحث من جديد هل التقسيم هذا تقسيم استقرائي أم تقسيم اصطلاحي، يعني هل في مشاحة أن نزيد على هذا أم لا؟ واتفق الرجلان محدث الزمان مع الأب الروحي للسلفيين على أن هذا تقسيم اصطلاحي وليس تقسيم استقرائيا، فالأمر يخضع للاجتهاد. يعني تعالى يا حركة يا إخواني، تعالى يا تكفيري، أدخل لنا توحيد الحاكمية، يلا أدخل توحيد الحاكمية قسما ربيعا، وكفر به حكام المسلمين وسلاطين المسلمين، واخرج في الميادين وأشعل بلاد المسلمين نارا وفتنة لتوحيد الحاكمية الذي هو أصل الأصول، كما قال نفس هذا الرجل الحويني وقال يوجد السلطان شرع. شوف انتبهوا، نتيجة الخلل في التقسيم ألا يوجد سلطان شرع على وجه الايه الأرض، وبين أن توحيد الحاكمية هذا الذي جاء به الرسل وهو أخص أنواع توحيد الألوهية. وعبد الرحمن عبد الخالق صاحب الثورات الذي أقام ثورة مصر وجاء يباركها ويدعو إليها في ثورة مصر، واعتبر يوم الخروج على السلطان يوم 25 يناير 2011 يوما تاريخيا ويوما من أيام الله، ولا بأس أن نحتفل به كل سنة، كل سنة عندنا عيد 25 يناير. السلفي ده انت بتدعي عيد الأم، عيد الأم بدعته، عيد مولد النبي بدعته، وعيد 25 يناير بقى يوم من أيام الله. طب ولما لا يكون مولد النبي يوم من أيام الله؟ ولما لا تكون الأم الحنون التي حملتك في بطنها 19 والاحتفال به يوم من أيام الله؟ آه يا متسلفون، آه يا متسلفون، والله يا أخي آه يا متسلفون. أسمع لأحدهم مقطعا من عدة أيام يقول هذا في صاحب الخواطر، الإمام صاحب الخواطر هذا الإمام إيه قصة سبحان الله. فأنا أقول لك مسألة الردود والجرح والتعديل والتمييز هؤلاء مهمة جدا، مهمة جدا. ففرق بين حسن البخاري ومحمد ابن إسماعيل البخاري، حسن البخاري ليس على منهج البخاري، لا في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة، ولا في كتاب الفتن، ولا في كتاب الرد على الخوارج وكذا، ولا في كتاب التوحيد، ولا في كتاب الإيمان. كل هذه الكتب وضعها البخاري ردا على كتاب الإيمان، الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، والرد على المرجئة من جهة. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي إنك أمر فيك جاهلية، رد على الخوارج والمعتزلة. باب وإن طائفتين مؤمنين ابتدروا فصيح بينهما فسماهم مؤمنين، رد على الخوارج والمعتزلة. باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، رد على المرجئة. باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، رد على المرجئة. باب النصيحة من إيمان، رد على المرجئة. باب أداء الخمس من الإيمان، رد على المرجئة. رد على المرجئة، رد على الخوارج. أبو الردود يا حسن يا بخاري، ها محمد بن إسماعيل بخاري وضع منهجا ومنهج الردود، فلان خارجي، فلان معتزلي، فلان كذا، تمام. كتاب الأحكام وجعلها ردا على الخوارج، كتاب الأحكام والرد على الخوارج في الخروج على السلاطين، كتاب الفتن، كتاب أخبار الآحاد والرد على هذا. هذه كلها كتب موجودة. النسائي باب تحريم الدم وكذا، أبو داود بن ماجه كتاب السنة، الدارمي كتاب السنة في أول كتابه، أئمة السنة صنفوا كتبا في الردود. ناهيك عن الردود بقى المستقلة، مثل رد الإمام أحمد على الجهمية، مثل رد الدريمة على بشير المريسي، مثل رد هؤلاء. هذا يا حسن يا بخاري ما يرضيك؟ كل هذا المنهج ما يرضيك؟ فاحذروا من حسن البخاري، واعلموا أن حسنا ليس بحسن، وأن البخاري ليس بالبخاري، البخاري الإمام محمد بن حسين البخاري إمام المحدثين يقول كتبت هذا عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يشير إلى عقيدة الأئمة الذين كتبوا عنه، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. فيا حسن يا بخاري بضاعتك لن تروج، وإن راجت عند العوام لكن لن تروج عند أهل السنة والجماعة. فمنهج الردود منهج سلفي، منهج الردود منهج السنة والجماعة. هذا المعلم يرد على هذا الرجل في رسالة البناء على القبور، هذا الألباني يرد على الغمار نفسه رحمه الله، هذا الألباني يرد على الكوثري، هذا الألباني يرد على عبد الفتاح أبو غدة. نعم، اسألوا حسن البخاري وغيرهم أمثال هؤلاء العريفي عن عبد الفتاح أبو غدة، سألوه عن هؤلاء، سألوهم عن هؤلاء، سألوهم عن سمان وصفر، سألوهم عن سيد قطب. فهذه مناهج تريد يا أخواني أن تميت السنن وأن تحيي البدع وأن تروج البدع. فعلى طلبة العلم في كل مكان اليقظة، ولا ترهب هؤلاء ولا حديث هؤلاء ولا تسمع لنصائح، فإنها إما من جاهل وإما من مغرب يكره لك مقام الذهاب بالسنن. هناك أناس قد ينصحونك في صلب الناصح، ووالله ووالله إنه لا يستكثر على أهل السنة مقام الجهاد بالسنن ولا يرد لك هذا المقام، لكن يقدمه في ثوب النصيحة. أو رجل تجميعي، تجميعي لا يريد أن يقول فلان وعلان، فلهذا يروج هذا المنهج حتى يكثر أتباعه. فإما جاهل من منهج سلف وإما مغرض حاقد لهذا المقام، لأن هذا المقام أعظم مقام يقيمه الله عز وجل العبد. خلاص يا أخواني، حسن البخاري يا أخواني ليس مصريا، تمام، حسن البخاري ليس مصريا، لكن مجرد أن عرضت أن هذا الرجل له يعني دروس وبعض الناس يغتر به، وقد وجدت حالا لبعض الناس، قلنا لا، لابد أن نقوم، ولا هو الرد محل يعني السعودي يرد على السعودي، ونروح السعودي هناك يبقى مدخلي، يبقى رجل وديع مؤدب ما بيتكلمش في حد، يبقى مدخلي نحذر منه، يبقى رجل مؤدب، الشيخ الوقور، الشيخ المؤدب، الشيخ صاحب السمت، صاحب السمت ومؤدب وقور، لأنه لم يتكلم في أحد من أهل البدع، هذا المؤدب وصنع. وهذا يحسنه كل أحد. أما الجهاد بالسنن هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. تستطيع أن تكون وقور جدا، تستطيع أن تكون يعني في غاية الهدوء، وبأعمال قيصر لقيصر وملك كسرى لكسرى كما يقال هذا المثل عند بعض الناس للأسف الشديد. واضح يا أخواني؟ فهذه أحببنا أن نبين حكم هذا الرجل. نعم، إنما السلف إن عرضت هذا وجدنا السلف يحكمون بالممشى والمدخل والمخرج وكل هذا. نعم،
أثر أرطاه ابن المنذر،
نعم،
عن عقبة ابن علقمة،
نعم،
عن عقبة ابن علقمة،
نص كلام حسن البخاري مفرغ، هذا نص كلام حسن البخاري، نص كلام حسن البخاري مفرغ، ليس في القرضاوي، في غيره، في جرح التعديل، الاثنين يقول في مقطع اللي هو حول الزكاة، وسواء منها ما تكلم عن الزكاة عموما ويأتي أكثرها شهرة وأعلاها معرفة وانتشارا بين أيدي طلاب العلم كتاب فقه الزكاة، ولا واحد فيكم ربما طلع في هذا الكتاب إلا طالب علم نادر، ويمكن في المرحلة الأولى في بداية استقامته. انتبهوا، أكثرها شهرة وعليها معرفة وانتشارا بين أيدي طلاب العلم كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، تمام، هذا الكتاب كل السلفيين اليوم يعرفونه يعني باعتماده أصلا، إلا عرف قرأ في بداية حياته. إنما نحن يا حسن يا بخاري لا نقرأ لأهل البدع، لا نقرأ لأهل البدع، فقد اجتمعت كلمة أهل السنة جماعة على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. يوسف القرضاوي لا يبلغ شأن الحارث المحاسبي الذي استفتي أبو زرعة فيه هل نقرأ في كتب الحارث المحاسبي، فقال لا، وشدد جدا، شدد وبين عدم جواز النظر فيها، فقال له السائل إن فيها لعبرة، إن فيها لعبرة، فيها عظة، طب نأخذ العبرة ونترك الباقي، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. خذ العبرة من كتاب الله، خذ العبرة من كتب السنة، خذ الفقه يا حسن يا بخاري من كتب السنة يا جماعة، ليس من كتب إخواني المسلمين، لأنني سأنبهر بالقرضاء في فقه الزكاة فأتي إلى فقه الثورات، شيخ الثورات يا حسن يا بخاري، وهو نفسه يقول أيوة أنا شيخ الفتنة، أنا شيخ الثورات، يعني كأنه يستهزئ بمن يقول هذا، يعني أنا على الحق سموني مثل ما أقول أيوة أنا وهابي، إن كانت دعوته إلى التوحيد وهابية فأنا وهابي، فإن كانت الدعوة للثورات محرمة فأنا فقيه ثورات، أنا فقيه الفتن، فقيه ثورات يا حسن يا بخاري. طب إن قال أنا مالي دخل، أنا لي دخل بالحكم على كتاب فقط، قلنا وصاحبه، فأنت تدل عليه الآن، والدال على المبتدع ها كالمبتدع لابد أن تبين، قل صدقك وكذوب. كتاب قديم طبع منذ عشرات السنين لكنه أصبح مرجعا في بابه، فإنه قد جمع مسائل الزكاة كمان. يا بخاري نحن عندنا كتبنا والحمد لله كافية شافية بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله، وتكفينا هذه الحمد لله، الكتب المصنفة من كتب السنة الجماعة في أبواب الفقه سواء من القدامى أو من ماذا أو من المعاصرين. رجع فقه الزكاة لمحمد الصالح العثيمين، رجع فقه الزكاة للفوزان، رجع فقه الزكاة لابن باز، رجع فقه الزكاة للألباني، الحمد لله عندنا علماءنا صنفوا في الزكاة وفي الصلاة وفي كل باب من الأبواب. الكلام الموزون بعيد عن السفسطة والتشقيقات، فإن ما أجاب الرجل حسن يا بخاري يقوم على التأليف واختيار الأقوال الشاذة وإبرازها. يا يوسف يا حسن البخاري، ألا تعلم أن منهج القرضاوي أن كل مسألة قال بها قائل فإنها تعتبر في الخلاف طالما قال به فلان، ولهذا فقهه الشذوذات يوسف القرضاوي، ليه قال فلان بس قال علان، عقلات القرضاوي الفقهية وزنتها عرفتها، هذا الرجل يلجأ إلى ترجيحات، ولهذا رجع كلامه في الغناء الفقير انت تدعو اليه، رجع كلامه في العمليات الانتحارية الفقير انت تدعو اليه. اقول لك على شيء حسن ابو خاري، عندك كتاب ماتع جدا الحقيقة ممتاز انصحك به للعلامة صالح الفوزان وهو مفتي عام المملكة العربية السعودية، رجعه في تتبعه وتعقبه ليوسف القرضاوي في كتاب الحلال والحرام. يا حسن يا حسن كلامك ليس بالحسن، الله المستعان، فإنه قد جمع مسائل الزكاة وأحكامها وفصل تفصيلا حسنا وطرف فيها نفس، وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم المعاصرين السابقين واللاحقين. ده كلامه فين؟ في القرضاوي. طيب ففقهان، راجع فقه القرضاوي، فقه القرضاوي من أخطر ما يكون في هذا العصر، بل إن القرضاوي شكل مدرسة فقهية في هذا العصر بتقليده، ألا وهي مدرسة الاعتبار بمجرد الأقوال لا بالاعتداد بالأقوال ولا بقوة الأقوال، طالما قال فلان خلاص، طالما قال فلان خلاص، قال علان يبقى المسألة مسألة خلافية، ليس لك أن تنكر علي ولا أنكر عليك. طيب أما المقطع الثاني وهو المقطع بقى الذي أذهب حسن الظن، لأن البعض قد يقول طبعا ما يعجبه الطرح الأول، تمام، هو التنبيه على القرضاوي ببدعته لأن الرجل بيحكم على كتاب. طيب دعك من الحكم على كتاب، تعالى على الحكم على أصل المسألة. يقول من جعلك حكما على الخلق؟ من أرسلك هكذا؟ انظر بقى الكلمة الخطيرة والخطيرة جدا 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 جدا، الله عز وجل ما أراد من العباد أن يكونوا حكاما على العباد، من أراد أن يسلك طريق الدعوة، ما أراد من العباد أن يكون حكاما على العباد، من أراد أن يسلك طريق الدعوة فليعلم أن وظيفته الهداية والنصيحة والإرشاد والتوجيه والتعليم، طبعا ده لا يدخل فيها الجرح والتعديل، لا يدخل فيها علم الجرح والتعديل، ليس هذا من طريق الهداية، لا يدخل فيها علم الرجال، لا يدخل فيها علم الإسناد. لما وقعت فتنة قالوا سموا لنا رجالكم، ليس هذا طريق الهداية ولا طريق النصيحة ولا طريق الإرشاد ولا طريق التوجيه ولا طريق التعليم. تستطيع أن تحصي الرجال الذين تكلم فيهم أحمد حسن البخاري؟ تستطيع أن تحصي الرجال الذين تكلم فيهم ابن معين؟ تستطيع أن تحصي الرجال الذين تكلم فيهم بخاري؟ يا حسن يا بخاري، علماؤنا صنفوا كتبا في هذا. عندنا كتاب الضعفاء خرج عن سبيل الدعوة، خرج عن سبيل الإرشاد، خرج عن سبيل التعليم، لا يدخل هذا في التعليم. كتاب الضعفاء. طيب كتاب المجروحين، أسماء كتب مش فتاوى يا بخاري، مش فتاوى، هذه أسماء كتب، كتب. كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب الثقات، هذه كتب صنفها علماؤنا في الجرح والتعديل ورد على المخالفين. فيقول من أراد الله، ما أراد من العباد أن يكون حكما على العباد. طب أنا سألك سؤال، هو الآن كلامك هذا مش حكم على العباد؟ أليس هذا حكم على العباد؟ أنت متحذر الآن ممن يسلك هذا المنهج، إذن ده حكم أنت على العباد ولا لا؟ ولا تقصد عينا لا نوعا؟ أنت الآن ألست تحكم على العباد؟ وكيف نحكم على العباد؟ وكيف نعرف الثقة الثبت من الكذاب إلا نحكم على العباد؟ وكيف لا نعرف الجهمين من السلفين إلا نحكم على العباد؟ يا بخاري، ديننا الحكم على العبادة والحكم على العباد، الحكم على الأعمال والحكم على الأعيان. يا بخاري، القرآن في أعيان وأعمال. تبت هذا أبي لهب، أعمال ولا أعيان؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ في كل آيات فيها أسباب نزول معروفة، والسنة حدث ولا حرج. ودين إبراهيم الذي رضي الله لنا جميعا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أعيان ولا إن براء منكم، منكم أعيان، ومما تعبدون من دون الله أعمال، براء منكم، منكم من أبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى أعمال وعبائه، فلما تبان له أنه عدو لله أبو إبراهيم من نبيك صلى الله عليه وسلم يقول استغفرن لك ما لم أنه عنك فأبي طالب. فنزلت الآية، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، أعيان ولا لا؟ استأذنت ربنا استغفر لأمي فلم يأذن لي، أعيان ولا لا؟ إن أبي وأباك في النار عند مسلم، أعيان ولا لا؟ أبو النبي أعيان، أم النبي أعيان، عم النبي أعيان، أعيان ولا لا؟ يقف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس المشركين في القليب، أبو جهل وأمية بن خلف وشيبة وعتبة، وهو يناديهم هل وجدتم ما أعطى ربكم حقا؟ في حديث ابن مسعود البخاري رفع يديه ولا عليهم رجلا رجلا، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية، اللهم عليك بشيبة، سماهم ابن مسعود يقول عد ستة ستة، ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب قريب بدر، أعيان ولا لا؟ عم الجرح وتعديل أعيان ولا لا؟ حينما يجعل الدعوة يقول من أراد أن يسلك طريق الدعوة فليعلم أن وظيفته الهداية والنصيحة والإرشاد والتوجيه والتعليم، أما الحكم فليس إليك. انتبهوا إلى هذه الكلمة التي تحتاج إلى إقامة حجة عليه، أما الحكم فليس لك. يعني إذن ابطل ما عليه السلف قاطبة لما وضعوا الجرح والتعديل. طيب يمكن يقصد العلماء، يعني ليس لك وإنما هم العلماء الكبار. انتبهوا بقى لهذه الكلمة التي تحتاج إلى إقامة حجج. وأما الحكم فليس لك، إليك ولا إلى من هو خير منك من الأنبياء والرسل عليهم السلام، ما بعث حكاما
ما بعثوا إلا مبلغين، إلا مبشرين، إلا منذرين، أما الحكم على الأشخاص فليس لنا. يا ربي، يعني حتى الأنبياء والمرسلون يحكمون. أنت قد تظن أنه داخل على مسألة إيه؟ أن الجرح والتعديل ليس للصغار، ليس لكذا، إنما لعلمائنا الكبار، ولهذا العلم هذا كان يعرب به النقاد الكبار مثلا. إنما الحكم على الأشخاص، الحكم على الأعيان ليس لك ولا للرسل، ولا للرسل. هذا الكلام يا إخواني ابطل الشرائع، ابطل أخص دين إبراهيم. فموسى أخطأ لما عين، وفرعون وقارون والأنبياء أخطأوا لما عينوا، والنبي جعل أبا جهل فرعون الأمة، وأنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام ليست للرسل. يخرج من ضيق ضيق هذا أقوام يقرأون القرآن ليجوز ترقيهم وكذا، ليست للرسل. الأحكام ليست لإئذن له بئس أخو العشيرة، ليس للرسل. يا الله يا الله يا أخواني، يبقى الرجل هذا خطير. ده الرجل ده جايب من الآخر، الرجل ده صراحة قال من لم يقوله أحد من حارب منهج الجرح والتعديل هذا. يعني هؤلاء ده من الطريق عندهم إيه؟ لا نترك هذا للصغار، ما أدري إيه، وهو يريد إغلاق المنهج. نعم، لكن حتى ده توقف، يعني ده العلماء الكبار، لكن يقول ماذا يا أخواني؟ الرسل ما بعثوا حكاما، بعثوا مبلغين ومبشرين ومنذرين. طيب جميل، مبشرين لمن ومنذرين من؟ مبلغين ماذا؟ طب الصحابة لما حكموا على الأعيان، أول حديث عند مسلم لابن عمر قبلهم أن بريء منهم، ولما قاتلوا الأعيان، قاتلوا الأعيان، قاتلوه، قاتلوا المرتدين، قاتلوا الطائفة الممتنعة في عهد الصديق، قاتلوا الخوارج في عهد علي. أسألك يا بخاري، حسن البخاري، أسألك لماذا سجد علي رضي الله عنه يوم قتال الخوارج شكرا لله؟ كان على ماذا؟ تعرف رجل مصوب بأنه خارجي سجد علي من أجله، ولا الرجل يقال له ذو الثدية؟ عرف وسجد شكر الله، لأنه بهذا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة إبطال لهذا المنهج النبوي. بل نقول صحيح الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، لكن البشارة والنظارة، البشارة بخير وأهله، والنظارة من شر وأهله. أما الحكم على أشخاص فليس لنا. كم ضاعت أوقات كثيرة من الشباب طلاب علم يحضرون مجالس ويسمعون أشرطة أو يقرؤون كتبا، كل الذي فيه فلان أخطأ، فلان ضال، فلان زنديق، فلان فاسق، فلان صوفي، فلان فلان فلان. طيب في النهاية أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد في النهاية؟ أنا أقول لك يا بخاري، أنت ماذا تريد؟ أما الذي يريد هذا نصح المسلمين، أما الذي يريد هذا إحياء علم السلف، أما الذي يريد هذا المحافظة على خصيصة هذه الأمة وأنها أمة الإسناد. والإسناد يا بخاري هل هو كلام في أعمال أو كلام في أعيان؟ وظيفة الإسناد أعيان، وظيفة المتن ألفاظ، ينظر محفوظة أم لا. أما إذا ذكر السند فيسهل الجرح والتعديل، عدالة، ضبط، اتصال، سند، عدالة، ضبط، اتصال، كل ذلك بينهم في الجرح والتعديل. هذا شغلك. إذا بعثك الله يوم القيامة سيقول لك يا عبد من ربك، ما دينك ما نبيك، أو يقول ما تقول في فلان، وما منها جماعة التبليغ، وماذا تقول في جماعة التكفير والهجرة، وما هي قضية، ماذا سأسألك الله يوم القيامة؟ سأسألك عن الناس، سأسألك عن المناهج والفرق والأحزاب والجماعات. أنا أحيل هذا السؤال، بدلا من أن تسأل الشباب اليوم اسأله أمة قد خلت وباقية. أين يا من تكلمتم في الرجال جوابكم عن الدين يوم القيامة؟ كتاب الضعفاء. تعال يا صاحبة الله سيسألك مقام يقول من الضعفاء. كتاب الثقات. تعال يا مصنفة الله سيسألك مقام من الثقات. تعال يا أحمد سيسألك كلها مقام عن جميع. ما فيش سؤال اسمه سؤال عن جميع. تعال يا بخاري كتاب التوحيد والرد على الجميع والقدرية سيسألك كلها عن هذا. تعال يا داريني تعال 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 يا كل من تكلم في الجرح والتعديل. ولا سؤال في الجرح والتعديل منصوص عليه في أسئلة القبر. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يا بخاري كل هذا داخل فيه من ربك وما دينك ومن نبيك. لأن هذا الدين الذي أرسل به ربنا نبينا معرفة أعمال وأعيان، معرفة أعمال وأحكام. ولهذا فالأحكام على قسمين: أحكام دنيوية من نحو أوصاف الكافر والمبتدع والفاسق والسني وكذا، ويترتب على ذلك ثناء أو ذم، وأحكام جزائية في الدنيا من نحو عقوبات مقدرة وتسمى بالحدود أو غير مقدرة وتسمى بالتعزيرات، وأحكام أخروية وهي جنة ونار. ولابد أن نفصل بين الحكمين. أما الدنيوية فنسعى في الأحكام فيها بناء على الشريعة: الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ده موكول إلينا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده موكول إلينا. كتب عليكم القصاص في القتلى، ده موكول إلينا. سبيل المؤمنين سبيل المجرمين، ده موكول إلينا. إياكم محدثات الأمور، موكول إلينا. أما جنة ونار فموكولة إلى رب العباد. هذا مبتدع ضال فلان الفلاني، سيد قطب مبتدع ضال، ولكن في الآخرة حسابه على الله. ولا نحكم لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. سيسألك الله عن نفسك أنت، عن عملك الصالح، عن عبادتك، عن عاقبتك، هذا الذي كلفك الله به. عن عقيدة هشام سيسألني ربي، عقيدة هشام التي تنفي عقيدة الجهم بن صفوان، التي تنفي عقيدة عمرو بن عبيد، التي تنفي عقيدة سيد قطب، التي تنفي عقيدة ابن كرام، التي تنفي عقيدة ابن كلاب، التي تنفي عقيدة المتريدي، التي تنفي عقيدة وسط عطاء. هيدا عقيدة هشام، عقيدة هشام التي تنفي عقيدة من خالفها، عقيدة هشام عقيدة طائفة تنفي 72 طائفة. أدى عقيدة هشام اللي من الإخوان ومن التبليغ ومن الصوفية وما هؤلاء، أدى عقيدة هشام. سيسألني عن نفسي أين نصحك يا هشام للمسلمين في حسن البخاري وأمثاله؟ لماذا لم تنصح الناس يا هشام وأنت علمت هذا الكلام عن حسن البخاري؟ فلم تنصح المسلمين. حسن البخاري علمت هذا الكلام فيه ليلا فجئت صباحا، ما أجلته يوما، ما أجلته يوما. هذا ليلا سمعته، ليلا سمعته تقريبا بعد الساعة 12 ليلا، خلاص صباحا لابد أن أبين هذا، لازم أبين هذا. وأظن شوفوا بقى فائدة البيان وفائدة الجرح والتعديل. أنا وأنتم مثلنا ما كان يعرف هذا الكلام، صح؟ الآن نظرتك عن حسن البخاري الآن ما هي؟ تمام. والسبب الجرح والتعديل اللي زعلان منه، ما راجع الكلام في اللي زعلان منه، كل ما تروح يوم السبت تقول لك الجرح والتعديل اللي زعلان منه. هذا هو، أحد إخوانكم جعل حسن البخاري حالة حالة. ليه؟ لأنه ما سمع، لأنه ما سمع. هذا جرح وتعديل، هذا لابد أن نوقظ المسلمين، صح؟ طيب هذا الرجل بعقيدة أظن يكفي المقطع ده، يعني مش محتاج نبحث عن بقى عن أكثر من هذا لهذا الرجل، يكفي هذا، يكفي هذا. والحمد لله الذي أظهره في فلتات لسان. نعم.
عن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟
بعض إخواننا، ولعل أجعل هذا تنبيه خاص في مقطع آخر عشان ما يطولش مقطع، بس لا بأس أن أشير إليه إشارة حتى تعلموا مدى الحمل الثقيل على أهل السنة اليوم في تقعيدات محدثة. في مقطع لبعض المشايخ السلفيين سئل عن البخاري وسئل عن الشويعر وسئل عن العصيم وسئل عن الرابع من عامر بهجة وكذا، فقال لا عامر بهجة وكذا يختلفان عن كذا كذا كذا. المهم تكلم بهذا الكلام مع ملاحظات طبعا على كلامه في بعضه. المهم اللي يعنيني التنبيه الآن الآن على عبارة واحدة في النهاية يقول إيه، وأنا ما نصحت أحد اقرأ في كذا ولا تقرأ كذا، لأنه بيسألوا بقى طب نقرأ لهم طب نقرأ كذا، قال لا 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 أنا أبين أخطاء، أما مسألة اقرأ لكذا ولا تقرأ كذا لا لا لا. عجيب جدا، أنت بينت أخطاء نزول على ركبتين أو نزول على يدين، بينت أخطاء في لحم الجزور ينقض وضوء أم لا ينقض وضوء، حينئذ لا تقرأ لفلان أو علام، إنما حينما تبين أخطاء وتقول هو أهل بدعة واحذروهم واحذروهم، لما يأتيك السؤال بل من غير أن تسأل عن هذا بسؤال تقول لا يجوز القراءة لهؤلاء لأنها منظومة سلفية، منظومة سلفية مبتدئ يبقى لا تقرأ له، يبقى لا تصحب، يبقى لا تحضر دروسه، يبقى لا تعود مرضاه، يبقى لا تزور جنازته، يبقى لا تظهر الترحم عليه. ده منظومة نخليها متن. ايه رأيكم احد اخواننا كده اصحاب النظم ينظمونا دي، ايه رأيكم؟ ها يلا من يجيبها لنا السبت القادم؟ انت يلا عملنا منظومة دي، وانت دكتور ومين انظمونا دي، المنظومة بتاعتنا دي منظومة مبتدئ يبقى ايه بقى هترتب عليها ايه؟ يعني هترتب على المبتدع، هترتب هجر، هترتب على القراءة في الكتب، هترتب عدم عيادة، هترتب عدم مزار ترحم، هترتب عدم الممشي والمرخص، هترتب عدم الحضور بس بالأدلة. اذكروا أسانيدها كما يذكر ابن القيم بالأسانيد، وبيقول منظومات كما رواه الترمذي، ويبور من رواية فلان، وبيرد بالجرح والتعديل حتى في المنظومات جرح وتعديل. واضح اخواني؟ فما معنى يا شيخ أنت انتدبت نفسك الآن أن تنصح المسلم في أعيان؟ كيف تقول أما مسألة يقرأ أو لا يقرأ أو اللي مسألة هذه لا، يعني كان يقول هذه لا بقى أن تميز تقرأ أو لا تقرأ أو إلى آخره. أمر عجيب، ليه؟ لماذا هذا؟ وهل دي قاعدة عامة عندك؟ يعني أنا أسألك عن الظلال مثلا في ظل القرآن، نقرأ ولا ما نقرأ؟ معلم في الطريق هيكون برضو مسألة؟ أنت ليس قضيتك أنك نقرأ أو لا نقرأ؟ هذا كلام صعب، كلام صعب، كلام في صميم المنهج، كلام في صميم المنهج. في أحد مع تفريغ المقطع هذا؟ في أحد فرغه؟ تفريغ المقطع هذا مفرغ؟ نعم؟ في آخر المقطع تجد هذا دقيقتين معك؟ لا دعك من المشفي ذا الوقت يا أبو جابر. ها؟ لا 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 قاعدة عامة، قاعدة عامة، قاعدة عامة. هو بيقول كده أنا طريقتي، يقول كده أنا طريقتي مسألة تقرأ أو لا تقرأ. نعم لو تسمعها فرق بس الجزء الأخير، أما الجزء الأخير فقط فيه مسألة أنك تقرأ أو تقرأ دي بقى إيه؟ لا لا، هي تقرأ ولا تقرأ مرتبطة قطعا بمسألة مبتدع أو غير مبتدع. ايه المشكلة؟ فلان مبتدع يبقى لا نقرأ له، لا نقرأ له. نعم طيب
اثر ارطاه.
ايوه نعم.
المنذر عن عقبة بن علقمة قال كنت عند ارطاه بن المنذر فقال بعض اهل المجلس ما تقولون في الرجل يجالس اهل السنة ويخالطهم، فاذا ذكر اهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال ارطاه هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فأنقرت ذلك من قول أرطاطة. قال فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته.
إذا ما الذي حصل يا إخوان؟ ما هو الذي حصل أصلا؟ ماذا قال الرجل أعيد؟ يقول دعونا
قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم.
تمام، دعونا من ذكرهم لا تذكروهم، يعني بلاش نذكر، بلاش نذكر هذا الأسماء. فماذا قال أكمل؟
قال أرطاط هو منهم لا يلبس عليكم أمره.
هو منهم لا يلبس عليهم أمره، هو منهم لا يلبس عليكم أمره، ده فقط مجرد قال إيه
دعونا من ذكره. بس يا جماعة دعونا من مسألة ذكر الأشخاص. ها قال
فأنكرت ذلك من قول أرطاطة.
يعني كأن في غلو شوية. يعني كيف يعني مجرد أن نكلم العبارة ديت يبقى خلاص كأن في غلو. ها
قال فقدمت على الأوزاعي.
قدمت على الأوزاعي ودي مسألة مهمة جدا أخوانا تعلمها، ألا وهي إن أشكل عليك شيء فلا تبادر بالانتقاد، ولكن ارفع الأمر إلى من تراه عالما، فلعل من تنتقده هو الحق. يبقى لا تبادر بالانتقاد، إنما اصبر، اسأل أهل العلم الأول. والله لو أهل العلم أيدوا ما عندك يبقى جيد، اجهر به. إذا ما أيدوا عندك يبقى أنت ما ورطت نفسك، لأن المشكلة أنك تظهر مخالفة معينة أو تظهر انتقادا معينا ثم ترجع بعد ذلك كلام أهل العلم، صعب أن تتراجع، صعب أن تتراجع. ولهذا احنا دائما ننصح إخوانا به، أي شيء تجده اسأل أهل العلم في أولا، ولا تبدل بالصفحة. يعني لا تخلي الصفحة كأنها صديقك الحميم اللي بتوسوس به في صدرك تكتب على الصفحة. طب اصبر شوية، اصبر، ما كل ما يقع في صدرك يكون حقا، اصبر لا تتعجل. اسأل الأول عن أهل العلم، اسأل أهل العلم عن هذه المسألة، خلي المسألة تستوي أولا ثم بعد ذلك تتكلم فيها. ليه؟ لأنه معروف كده الرجوع بعض صفحات صعب، لأنه يحتاج إلى صفحة إيمان عالية. الرجوع بعض صفحات يحتاج إلى صفحة، الصفحة دي لابد أن تكون قوية، ألا هي صفحة الإيمان، الإيمان الكامل، إنني لا أبالي. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكل إنني صنفت كتابا منذ 40 سنة أنصر فيه قولا ثم تبين لي الحق اليوم، إيه المشكلة إن أرجع في هذا؟ إحنا بنقرأ أمس كان عندنا درس في تيسير العلام، وفي أن الشيخ البسام لما ذكر مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ماذا صنع؟ كان يرجح الشيخ الجمع بين الأحاديث، وهو التفريق بين البنيان وماذا؟ التفريق بين البنيان والفضاء، ده اللي صنفه ده في أصل الكتاب، والكتاب طبع على هذا السنين. ثم رجع الشيخ عن هذا القول فسجل، الشيخ سجل تحت أسفل في الحاشية، سجل إيه بقى؟ وقد رجعت عن هذا القول، كنت أرجحه نعم الجمع بين هذا، ورجعت عن هذا القول لأنه ماذا؟ أثر ابن عمر الذي كنت به أقول الجمع، أثر ابن عمر ترجح عندي أنه وقعة إيه؟ وقعة عين، ولا تأخذ حكما، ولا تصلح لتخصيص حديث أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى، وعاد الأمر إلى فقط مسألة الكراهة وترجيح ما ذهب إليه حديث أبي أيوب الأنصاري في نهي عن ذلك، لكنه حمل على الكراهة. طب واحد يقول لماذا لم يحذف المرجوح بقى عنده ويضع الراجح؟ ها لماذا يا اخوان؟ هيكون ده فيه ايه؟ هذا يكون فيه اولا الغاء قول القديم، وقد يكون فلان تعبد بهذا القول القديم وما عنده كتاب يقرأه، فابقى القديم ووضع الجديد حتى نعلم ان ده كان قول الشيخ ورجع الشيخ اليه الى قول اخر، تمام؟ فلا يلتبس الحال ولا يقال للشيخ قولان، لان انت هتجيب لي الكتاب القديم وانا اجيب لك الكتاب الجديد، فيقال الشيخ له قولان، لا الشيخ له قول واحد ورجع اليه، يبقى نبع على ده. لكن ده بيحتاج ايمان عالي، ايمان ايه عالي، تمام؟ بيحتاج ايمان عالي. الصنعاني مر معنا في مسألة الطلاق، تمام؟ طلاق بدعي يقع لا يقع، أتوقف يقع، 4 مرات 4 مراحل يمر بها الصنعاني رحمة الله عليه، وأنا أقول وقد يكون 10 مثلا، لأن الإنسان صاحب ديانة يدور مع الدليل، لا يدور الدليل معه، إذا اعتقد شيئا صار يبحث عن الدليل. نحن يا إخواني ندور مع الدليل، لا أن الدليل يدور معنا، فحيث ما اعتقدت استجلبته دليلا، لا حيث ما قام الدليل بفهم العلماء كنت انا عليه. ايه المشكل يعني؟ ايه المشكل؟ ها وما ترجمش نفسك حال الرجوع ان انا كنت جيب كل بقى القلب قولك وان انا ويعني واصل وسبق لسان ايه المشكل؟ انا اخطأ. شيخ ربيع لما قال على لسان الله،
على لسان الله. كلمة قبيحة، شيخ يقول كلمة قبيحة، كلمة كده احجبوها. أنا براي من كل واحد يبقى هذه الكلمة عنده في جريت هذه كأن
يعني لو إحنا اللي ردنا بالرد ده ما يليق مع الشيخ ربيع، يعني هنبقى في شدة، قد ننتقد أبلغ من رد على الشيخ ربيع. الشيخ ربيع رفع قدره ولا ما رفع قدره؟ رفع قدره، رفع قدره. ولهذا عمر يوصي أبا موسى الأشعري: لا يمنعك قضاء قضيت بالأمس ثم تبين لك الحق وكاد أن تعود إليه عنه اليوم. أنت قضيت بالأمس قضاء ثم بدأ لك اجتهاد جديد، ارجع اليوم، لا تتمسك بقولك أمس. ابن عباس في الصحابة، ابن عباس يعود إلى فتوى الدرهم بالدرهمين ربا قبل أن يموت بسبعين ليلة فقط. ابن مسعود يفتي في بلده في الكوفة، ثم لما يعود إلى المدينة فيجد أصحاب النبي على خلاف ذلك، فيعود ويستدعي من أفتاه بهذه الفتوى التي على خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع عنها. لكنها تحتاج إلى صفحة إيمان مشرقة. أنت صفحة سودتها على صفحتك، أو صنفتها كتابا، أو خطبت بها مثلا كذا، هذه قد تكون صعبة، تكون صعبة في الرجوع. لكن أهل الإيمان لا يصعب عنهم شيء. أهل الإيمان أول ما يظهر لهم العلم مباشرة ما في لا سبق لسان. رستان عمل خطبة كام؟ انتقى بقى يعني شاءت الأقدار بس كده، لا أنبياء ولا صحابة ولا ورطة رستان، اختار شتة كده صغيرة كده عشان يبقى لها نظر في مين؟ في كلام العثيمين المعية الذاتية، وترجم بقى النفس، واحنا بنخط واحنا بنحفره بالحددية والنظام وده العثيمين كل ده عشان ايه؟ وسبق لسان وذكرني وقال لي ما ادري وقعت فين ولا راحت منين ولا جت منين. تمام، في شاءة الاقدار. ده انت عندك حرية اعتقاد مش هذا الاقدار بس، ها؟ لم تتراجع عنه التراجع السلفي، وضع كده مقطع وخلاص. طب انا كنت بقول الخلافة هيك، لا، ده انت عندك موافقة الأشعرة في الجبر الخفي، أشياء كثيرة جدا. نعم أكمل.
فقدمت على الأوزعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال صدق أرطاء والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذروا إذ لم يشد بذكرهم.
نعم، ومتى يحذروا
إذ لم يشد بذكرهم.
تمام، الكلام اللي احنا قلناه نقلا عن بعض المشايخ، الشيخ عبد العزيز الرئيس يقول لكن يختلفون. وكان الواجب على هذين أن يتقوا الله، هم يعرفون الحق يعني ما، ولكن عندي إشكال. السائل بيقول بقى ولكن عندي إشكال، يعني إذا أخذنا منهم فائدة وتركنا منهم الأشياء، إذا أخذنا منهم، ده السائل يقول إذا تركنا منهم فائدة تركنا أشياء. فقال أنا ليست عادتي أقول لك فلان لا تأخذ منه فائدة، خذ فلان، أمشي عندي أن تعرف خطأ المخطئ وأنت لديهك. أما أنا الملاحظ في لقاءاتي كلها لا أحرص على أن أقول من أخذ من فلان يا ويلة، وإنما أنت صاحب الدين والعقل تميز، صاحب الدين والعقل يميز، عرف أخطاء فلان وعرف أخطاء فلن فيكون حذرا، والناس يتفاوتون في أخطائهم وكيف يتعامل معه. فيقول طبعا لدينا صيغة المكتوب، ويبدو أن هذا تفريغ البرنامج. ما عندك نفس الكلام؟ هات عشان يبقى أضبط بحيث بس ما ننسبش إليه شيئا من حرف غير موجود. خد يا شيخ إبراهيم. السائل بيقول نأخذ منه فائدة ونترك فائدة. الإجابة أنا ليس من عادتي أن أقول تأخذ من فلان وأن تترك من فلان. انتبهوا، أنا ليس من عادتي أن أقول تأخذ من فلان وتترك وأن تترك من فلان. أهم شيء عندي أن تعرف خطأ المخطئ وأنت عدينك، أنت عدينك. أما أنا في لقاءاتي كلها لا أحرص على أن أقول من أخذ من فلان فيا ويله، وإنما أنت صاحب العقل والدين يميز ويعرف أخطاء فلان وأخطاء فلان، فيكون حذر الناس، يكون حذر أو فيكون حذرا الناس يتفاوتون في أخطائهم وكيف يتعامل معه. طبعا هذا منهج باطل، هذا منهج باطل، لأن كما قلنا ده بيترتب عليه أخوان، ده بيترتب عليه عدم تمام النصيحة. فتمام النصيحة حينما تقول فلان أخطاؤه، طبعا أخطاء في فرق بين أخطاء، الشيخ الفوزان عنده أخطاء، الشيخ النماز عنده أخطاء، فيكون الجواب هؤلاء أهل سنة واقرأ لهم، ابن حجر عنده أخطاء، إنه عنده أخطاء، ولكن علماؤنا نقرأ لهؤلاء، نقرأ لهؤلاء ولا نترك كتبه. يبقى بينت أخطاء وبينت حكم القراء. طيب أما إذا كان ده مبتدع وده ضال، حسن مثلا البخاري، فلان علان، أيا كان من تريد أن تبدعه، تمام، وينسب هذا إلى إيه؟ إلى كلية الدروس. أنا دائما أنا في لقاءاتي أنا في آخره تمام أبين لك الخطأ. طيب هذا مبتدع يترتب عليه إيه؟ هترتب عليه يا شيخ عبد العزيز أننا لا نقرأ في كتبه ولا نفتح كتبه، لأن إجماع أهل السنة والجماعة على أننا لا يجوز لنا أن نقرأ في كتب أهل بيت حتى ولو كان فيها حق، لأنه يخشى أن تغتر أو يغتر بك أحد. فكما أنه لا يجوز أن تحضر مجلسه فلا يجوز أن تقرأ كتابه، وكما لا يجوز أن تستمع الكلمة منه كما قال أيوب لما قال له الرجل تعالى أكلمك الكلمة قال هو نصف كلمة، فأيوب لم يستمع نصف الكلمة، وابن سيرين لم يستمع الآية والحديث، وهو من هما؟ أيوب السختياني ابن سيرين، محمد بن سيرين، أئمة كبار عظام من أئمة التابعين لا يستمع الكلمة ولا يستمع الحديث، فكيف يقرأ كتابا يا شيخ عبد العزيز؟ هتقول أنا ما أقرأ، وأنت كذلك قلت ما أقول لا هذا ولا ذا، أنت ودينك. الله، طب لماذا ما تركتني في تحزيم أخطاء أنا وديني؟ لا لا لابد، وهذه لابد. الدين ما تجزأ، الدين تبين الرجل والحكم عليه، والحكم في حضور جلوسه دروسه والقراءة في كتبه، الحكم واحد، الحكم واحد. فالناس إما أهل سنة لهم أخطاء هؤلاء يقرأ في كتبهم بلا نزاع، اثنين أهل سنة خلص يقرأ بلا نزاع، أهل سنة عندهم أخطاء ولو في عقيدة نتجنب هذه الأخطاء ونقول من كان عنده خبرة بالقراءة فليقرأ له مع التجنب. الأول البخاري، أحمد، أبو داود، الترمذي، كتب شيخ الإسلام، دول سلفيون خلص نقرأ بالإنزاع. الآخرون ابن حجر، النووي، الخطابي، الطحاوي، أهل السنة لهم أخطاء فنقرأ في كتبهم وإن كانت الأخطاء عقدية. ثلاثة أهل بدعة خلص يبقى لا نقرأ في الكتب، صنفوا باطلا يبقى لا نقرأ في كتبه لأنها باطل. أربعة أهل بدع خلص لكن صنفوا في حق لا نقرأ كتبه، إنما لو وصلنا هذا الحق عنهم نقبله، لأن هناك فرق بين قاعدة التلقي أن أقرأ وبين قاعدة ماذا؟ القبول للحق. أما تلقي الحق فلا يكون إلا عن أهل الحق أهل السنة، وأما قبول الحق فلو جاءني أي كلمة ولو عن الشيطان وهي حق أقول كما قال النبي صدقك وكذوب. إذن الأقسام أربعة، أهل السنة خلص ما عندهم أخطاء عقدية هؤلاء لا إشكال في قراءة كتبه، أهل بدع خلص صنفوا في باطل فهؤلاء لا نقرأ في كتبه. يبقى بقى أهل السنة لهم أخطاء عقدية نتجنبها لمن عنده قدرة على القراءة مع قراءة الكتب. طب أهل بدع صنفوا بحق فهؤلاء لا نقرأ كتبه. إذن كتب أهل البدع تهجر مطلقا كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى.
في كتب الحارث المحاسب وفيها حق وفيها عبرة وفيها عبرة، لكن هذه لا نقرأها، هذه لا نقرأ. بعض أهل العلم رخص في مسألة إذا كان أهل بدع وصرنا في حق فإننا نقرأ فيه، لكن لا دليل عليه ولا استثناء في إجماع السلف في هجر كتب أهل البدع، بل تدفن بل تحرق لأنها تزين ولأنها تدل على أهل البدعة. ولهذا ما قال ابن سيرين أنت تتكلم حق ولا باطل، ولا قال أيوب أنت تقول كلمة حق ولا باطل من أصل، تعالى أكلم ولا نصف كلمة، نقرأ عليك الحديث قال لا، نقرأ عليك الآية قال لا. واضح إخواني؟ يبقى الشيخ عبد العزيز هنا المشكلة أنه بيقول إيه، المشكلة أن يقول أنا ليس من عادتي أن أقول تأخذ من فلان. طب ليه من عادتك تقول فلان مبتدع وفلان سني؟ ما الفرق بين الحكم على الشخص والحكم على كتابه؟ ما الفرق يا شيخ عبد العزيز؟ الأمر الثاني يقول أهم شيء تعرف الخطأ، خطأ المخطأ. لا، أهم شيء تعرف الخطأ والأثر المترتب على الخطأ، وما نوع الخطأ، بدعة ولا خطأ عادي. الأمر الذي بعد ذلك يقول أنا في لقاءاتي كلها لا أحرص على أن أقول تأخذ من فلان أو تأخذ كذا، واللي يأخذ من فلان يا ويله، اللي يأخذ من سيد قطب يا ويله، اللي يأخذ من جهن صفوان يا ويله، اللي ينظر في كتب أهل البدع يا ويله. إيه المانع يعني؟ إيه المانع؟ واللي حذرني من كتب ابن باز يا ويله، واللي حذرني من كتب الألباني يا ويله، يا ويله من يحذرني من كتب ابن سينا، ويا ويله من قرأ في كتب الجهن صفوان، لأن ده بيتبع الحكم على ابن تيمية والحكم على جهن صفوان. شيخ عبد العزيز لا، دي تقعيد جديد، ليتك تراجع هذه المسألة، بل لزاما تراجع هذه المسألة وتخرج لنا مقطعا في التراجع عن هذا التقعيد، وما تقول قصدي، إنما التعامل يكون مع الألفاظ لا مع القصود، التعامل مع الفاضي لا مع القصود. فهذه ترجع عنها، لو تركنا التنبيه عن هذا الإخوة تعتقد أن دي قاعدة، أنا بس بين الخطأ وما علي، تقرأ لفلان ولو قرأت فلان يا ويله. أما هذا الأثر المترتب على هذا إيه؟ الأثر المترتب على هذا أن نقول لا تقرأ لأهل البدعة، اقرأ لأهل السنة. ولهذا المعترك بيننا وبين الحدادية في كتب الطحاوي وكتب النووي وكتب هو المعترك فيه، المعترك في الحكم على نووي وابن حجر والقراءة في كتب النووي وابن حجر. إنما نقول أنت وبينك دين الطالب غير متكامل، قد يكون من النصيحة دين الطالب في الكتاب كما كانت النصيحة في دين الطالب في الحكم على الشخص. لماذا لم تترك الحكم على الشخص لدين الطالب؟ طالما أن الدين أوجب نصيحة في المعين يوجب الدين النصيحة في الكتاب، النصيحة في المجالس، النصيحة في الدروس. ثم إنني أرى أن هذه القاعدة شيخ عبد العزيز أنت لا تلتزمها، فهناك لو رجعنا إلى كلامك هنجد في بعض المواضع تحذر من القراءة لهذا أو ذاك أو إلى آخره. يعني هل هذه القاعدة قاعدة مضطردة عندك؟ فهذا الكلام الحقيقة يحتاج إلى مراجعة، أرجو أخي أن تراجعه. وفقنا الله وإياك لكل خير. نعم. اللي هو مين؟ ماله؟ ده مفرغ؟ طب خلي مرة ثانية، خلي مرة ثانية. الله المستعان. خلي ابحثهولي هذه عشان لو كده ممكن نعمل مقطع منفرد، لأن المقطع ده طال معانا. أنا كنت بقول الحسن البخاري ده هياخد 5 دقائق بس. نعم، لكن ولا يعنينا القضايا نفسها، يعنينا القضايا نفسها. نعم. ايه؟ توجبوا كل الدنيا يعني نرد عليها، ما خلاص واحده. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أوضح
لنا. عرفتوا اخواني فائدة الأصول ايه؟ عرفتم فائدة التكرار في الأصول ديت ايه؟ يعني انت هترد على مبتدع ولا ترد على سلفي سني؟ يعني بعض الناس يقول لك احنا بيضيق صدورنا، يعني ليه التنبيه على مشايخ السنه؟ اصل ممكن حد يطعن فيهم، اصل ممكن
وأصل ممكن تقتنع بكلامه صح؟ إيه بقى رأيك؟ أما الكلام في بعض أهل السنة، في أخطاء يفرح أهل السنة المتكلم فيه. طب إن حزن إن غضب، فالعبرة ليس بكرهات، بكرهات الشر. أنا أحب إن واحد يتمم لدين، والله أسير له، والله أنا أكون أسيرا له. حينما ينبه على خطأ فعلا موجود سنيرجع عنه، إيه المشكلة؟ وجزاه الله خيرا، ويكون علنا، لأن كلامي علنا، هو جايبه من مقاطع على النت ليا، هو جايب مشروحات موجودة انتشرت في الناس، لماذا أغضب؟ جزاه الله خيرا قام بهذا الحق. فأي مفسد ممكن توقع إن ممكن الناس تظن بيه ما أدري؟ طيب ما نفس المسألة تقال في الألبان، تقال في ابن باز، تقال في العثيمين، تقال في الليث، تقال في مالك، تقال في ابن عباس، تقال في ابن مسعود لما رد على أبي موسى. لا تخترع قواعد، الذي يحاكم يحاكم إلى قواعد السلف. سمعتم قط أنه لا يرد على أهل السنة؟ سمعتم قط هذا؟ ولا يرد على كل مخطئ؟ طب أزيدكم أمرا أعلى، ولا يختص الرد على أهل السنة بمسائل الاعتقاد بل بمسائل الدين كلها. أنا سأرد على الشيخ الألباني في تحقيق حديث بملزمة 100 ورقة، الشيخ أخطأ في تحقيق هذا الحديث، جزاني له خير، الدارقطني رد على بخاري، الدارقطني رد على مسلم، صدمة ليك دي صح؟ إلا أن يكون البخاري ليس من أهل السنة، أو الدارقطني ليس من أهل السنة، لكن لما يكون ده إمام المحدثين وده إمام العلل وكلاهما أئمة سنة هتعمل إيه؟ وعلى فكرة إن اعتبرت إساءة الظن بالمصنف أو المصنف، فاعلم أن أخطر كتاب على وجه الأرض، ما أقول بعد كتاب الله لأنه لا يدخل مع كتاب الله، إذ هي كتب مصنفة، ما أخطر كتاب هتنفس فيه قاعدة كذا كتاب البخاري، لأن الأمة تلقته بالقبول، وقد يتزرع الطاعنون في البخاري الذين يتزرعون طعن في السنة باستدراكك على البخاري، ومع ذلك الأمة ما قرت للدارقطني اتق الله. انت ازاي ترد على بخاري ومسلم و210 موضع؟ 210 يبقى خلاص كده ما عادش بخاري ولا مسلم. اقول لك وليس الدارقطني فقط، والغساني له مصنف، والدمشقي له مصنف، ده مصنفات في تتبع البخاري ومسلم. ايه رأيك بقى؟ الأمة اللي زي حضرتك كده قالت ازاي ان هو يتكلم؟ تمام. ابن باز رد على الألباني رسالة، الألباني رد على ابن باز رسالة، ايه المشكلة؟ وما المشكلة؟ التوجري رد على ابن عثيمين على الملأ، ايه المشكلة؟ يا اخي تعلم الاصول، بارك الله فيك، بارك الله فيك. دعونا من اختراع قواعد، دعونا من اختراع قواعد تصادم منهج السلف. وأنا أقول لكم وأحذر، أقول المرحلة القادمة هي مرحلة خبز قواعد جديدة بفهوم غير موصولة بنقولات السلف، بنقولات السلف. يعني أنا ما أقول في مثلا فتوى معينة، طب أترك الموضوع ده بلاش مسألة الكتب أو كذا، بس ما بحس الشخص ده شوي مثلا، لكن أنا عادتي، أنا لقاءاتي، أنا دائما، لا أنت دائما لا ترجع، لازم ترجع، مش حاجة اسمها دائما، لا، إنما أنا في الموضع ده، أنا في الفتوى دي، أنا مع الشخص ده، قد نكون متأول، جواز كتمان العلم للمصلحة، لكن أقعد دائما وأقول أنت ودينك، لا 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 خالص خالص. لو الشيخ ابن باز لا هو هذا، أو الشيخ الفوزان لما بنقول لما وصل
كلمة بس لما قال هو أنا في سيد قطب أنا نقلت حقا أو باطل. إحنا فزعنا أولا لنخلص السنة ونخلص الفوزان، نخلص السنة من أن ينسب لها قامة الفوزان، ونخلص الفوزان من أن يتبنى القطبي. فلا تفرح يا قطب الفوزان ليس معك، تعال الفوزان اهو، فوزان بيقول في القطب بتاعك ده لولا العذر بالجهد كفرناه. خلاص كده خلصنا الفوزان، خلصنا الفوزان، نخلص بقى السنة من كلام الفوزان. هو ده العلم والدين، هو ده العلم والدين. حتى لو نطق به كافر يقبل منه هذا الكلام، فضلا انه طويل بعلم في حجمنا. مش بقى احنا بننتقد المشايخ، لا مش بقى احنا اللي عند المشايخ اللي وظفنا العد المشايخ، وظفنا اللي تعلمنا من شيخ فوزان. هو احنا عندنا حاجه الا من شيخ فوزان ولا من شيخ الالباني ولا من شيخ نباز؟ تلك في راحت مردت اليه. خلاص هو انت الان لما ابنك الصغير في البيت يقول لك ابي 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 المقطع اللي تسمعه ده في موسيقى، ما انتبهتش. انت ممكن تسمع مقطع بيبقى احيانا موسيقى الخلفيه دي، ها ابنك بينكر عليه، انت بتفرح ابي ابي في موسيقى، ما انتبهت. ابنك ممكن يكون عنده 5 سنوات انت علمت انه مفيش ايه، مفيش موسيقى، مفيش موسيقى، يبقى تفرح؟ تفرح. ولا انت مين يا ولد انت كيف؟ لا نعم، مسألة مهمة جدا. وعلى فكرة دي المسألة اللي هتبقى اكبر مسألة يحصل فيها بين المشايخ السلفيين، وعلى فكرة بين المشايخ وطلابه، يعني دي اللي هتقوم طلعت ما عادش جاي. اصل احنا شايف كده ان يعني اصل ماشي يا طلعت توكل على الله. احمد ده انا بقى لي 100 سنه مع الشيخ اصل يعني ماشي يا احمد توكل على الله. ها وانت امي، هي دي المساله، خلي بالكم هي دي المساله اللي هتفرق او اللي هتعمل فجوه بين مشايخ ومشايخ وبين مشايخ وطلاب. على الجميع ان يتقي الله ويفصل بين مال الدين كدين يصحح ومال الشيخ من قدر ينبغي ان يحافظ عليه. ولا ده شرحنا، احنا مر معنا دلوقتي في فرق بين بدايتنا مع بخاري ونهايتنا مع غير البخاري. ده له نفس وده له نفس، ده له حكم وده له حكم. واضح يا اخواني؟ واضح. يعني تعليم عملي، تعليم عملي. نعم يعني انتوا ترضون منهج كده يقول انا من عادتي كذا، انا ما اقول انا اترك هذا لدينك تقرا او ما تقرا لدينك. توافق يا مادي هذا؟ توافق؟ طب ما توافقش ليه؟ ولا انت قلت زي الشيخ مهدي؟ يعني ما يكون عندنا واحد مبتدع، الراجل ده مبتدع نقرا له؟ خلاص يبقى لا نقرا. طب راجل سلفي سني نقرا له؟ نقرا له. صح ولا لا؟ صح. يبقى ما نقراش سيد قطب، لو مبتدع ما نقرالوش، نقرا ابن باز لانه سني نقرا له. صح ولا لا؟ صح. دي بيت امراه متهمه ما رحلهاش. لو واحد فيكم مبتلى باخته متبرجه لابسه بنطلون كان من ده هينصح؟ لما هينصح؟ طب ما استجابتش تمام، ممكن يهجر، ممكن يكلمها في التليفون لو حتى في ورطه عايزه حاجه يديها، بس مش همشي معاك. تعال يا اخويا رايحين مش عارف ايه، لا مش همشي، مش همشي معاك اصلا، مش همشي معاك. حد عارف انت مين اصلا؟ ولو عارف انت انا يطعن فيا، انا ازاي اختي دي تقر اقرها بهذا؟ خلاص هو كده. يعني احدى ارحامي اتصلت عليها واحده حزبيه عامله حلقه قران وهي ما تعرفهاش اصلا، فبتقول يعني تعالي كنت اعرفها زمان، تعالي احضري معانا عندنا مجلس وكذا. فاخت اتصحت تستفتيني، فلانه دي حالها يا اخي اخويا وكذا، اوعي. ثم نبهتها بقى للاصل العام، خلي بالك انت اختي لو حضرتي لاي احد من غير ما تعرفي يطلع مبتدع هيتجروا بك. ده اخت الشيخ هشام بيحضر معاه، زي الشيخ هشام بيحضر معاه بالضبط. خلي بالك ايه، تروح لحد ما تسألين لو انت ايه، لا تمثلي نفسك هياخدوا الاسم كده. خلاص فلانة فؤاد البيري، اخت فلان فؤاد البيري
يبقى فؤاد البيري هنا وفؤاد البيري هنا، يبقى ايه؟ فؤاد البيري موافق على الكلام ده. لو كان هشام فؤاد البيري مش موافق على الحلقه دي مش هيرسل اخته، خلاص مش هيترك اخته. يبقى دي مساله مهمه. نعم 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 لمين؟ لا خلاص فاضل. نعم
الحمد لله الذي
شوف أولا. احنا قلنا لكم رقم اثنين، يبقى رقم واحد تمام، لا خلاف، لا خلاف في الرد على العالم السلفي ان اخطأ في شيء في العقيدة. اثنين، لا خلاف في الرد على العالم السلفي اذا اخطأ في شيء في اللغة، في الحديث، في الفقه. طيب ثلاثة بقى، ثلاثة بقى، أما الرد على العالم السلفي آكد من غير. ليه؟ لأن زلة العالم زلة العالم. يبقى دي تتأكد، تأكد. يعني الرد على الشيخ ابن باز آكد من الرد على من دون من طلبة العلم السلفيين، وطلبة العلم السلفيين المتصدرين آكد من طلبة العلم غير متصدرين. ليه يا اخوان؟ لان ثقة الناس والحمد لله في العلماء الكبار، في الفوزان، في ابن باز، في الالباني، فلو ترك التنبيه على اخطائهم صارت اخطائهم منهج. يبقى ده اكد ولا لا؟ اكد، اكد الرد على العلماء الكبار بتبين اخطاء مع حفظ الاقدار، مع حفظ الاقدار صيانة للشريعة، اكد. ولا نعلم عالما كبيرا غضب من رد أحد عليه. فلا تغضب لعالم هو لا يغضب لنفسه بل يفرح. انت مين وكلك تغضب عن العالم؟ العالم لا يسمح لك أن تغضب له في مقابلة حق، بل جزى الله خيرا من أهدى إلى عيوبي ومن صحح المسار للأمة. بل كان بعض العلماء، من اللي دفع؟ أظن إسماعيل بن أويس دفع للبخاري كتبه يراجعها له وينقي ويعمل. ومين اللي ارسل مالا صحيح له؟ خد فلوس لك بكل حديث كذا وكذا، هداني اثران. ولهذا متكلم في اسماعيل بن ابي اويس شيخ البخاري، وكان ابن اخت الامام مالك، هو متكلم فيه في نفسه والبخاري روى عنه. ليه بقى؟ لان البخاري أخرج أحاديث النقية، لأنه غرب الأحاديث إسماعيل بن أبو ويس، وده فعله الكتب يرجعها له مع أنه في مرتبة شيخه. البخاري حدث إسماعيل بن أبو ويس، هات كده، هاتوا كده كلام ابن حجر في إسماعيل بن أبو ويس ورواية البخاري عنه. فالكلام في الراوي شيء، والكلام في مرويات البخاري عنه شيء آخر. البخاري انتقى، ولهذا قاعدة عامة في رواة الحديث، قاعدة عامة كده، أحيانا يكون الراوي متكلم فيه بس إذا كان شيخ المصنف بيبقى له نظرة أخرى. ليه؟ لأن شيخ الطالب الذي يأخذ من شيخه أضر بأحواله وأضر بحديثه، فقد ينتقي من أحاديثه ما ثبت عنده سلامتها من الانتقاد. يعني انا مثلا دلوقتي باخد مثلا انا شيخ فلان وانا ملازمه ملازمه طويله، الناس بتنتقده يوم 25 يناير مثلا، كان شيخ ده مثلا بتاع صورات ايام 25 يناير، انا اضر بقى، انا اضر صح وكان كذا بس تاب وحسن توبته، بالعكس ده كان بيرد عن البدع، ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان. ولهذا انا اروي عنه لخبراتي بشيخي. ومن هنا ابن حبان لما حط طبقات الثقات، في طبقة كده اللي هي شيخ الراوي، لأنه أضرى به، أضرى به فلا أتعجل. تمام؟ فلهذا لما يكون ده شيخك أنت أضرى بحديثه لأنه شافهك به وحدثت عنه، فدي بكلها قدر معين فين. ودي أكثر رواة البخاري سلك بهذا، أكثر قاعدة تستعمل في الصحيحين في الرد على الدارقطني وغيره من انتقد ديانة، التفريق بين الكلام في الراوي والكلام في المروي. قاعدة الانتقاء. الانتقاء الانتقاء. البخاري ومسلم أخرجوا أحاديث سالمة رواها الثقات. فأنت افصل بين الكلام في راوي والكلام في مروي البخاري عن هذا الراوي. واضح يا إخواني؟ نعم. الله أكبر. كل شيء ترجع الأصول. ها؟ ولهذا احنا بقول دايما أو بكرر. احنا مش عايزين نكرر. عبد الله بن جبريل تاني. مش عايزين نكرر. بكر أبو زيد تاني. مش عايزين نكرر. مقربي تاني. مش عايزين نكرر. حلبي تاني. انت ما عندك علم هؤلاء. لكن من اين اوتوا؟ من اين اوتوا؟ يعني جنب بكر ابو زيد مسألة الجحش برضه والتعديل وسيد قد هيبقى بكر ابو زيد. حكم الانتماء يا جماعة الإسلامية. بكر ابو زيد هجر المبتدع. بكر ابو زيد الرد على المخالف. اترك بكر ابو زيد. تصنيف الناس بين الظن واليقين. الخطاب الذهبي في الدفاع عن سيد قد. يعني ممكن تقول ده سوءة واحدة. لا هي سوءة منهج. متقعيد مش سوءة حكم على شخص لا يعلم حاله. واضح؟ يبقى في فرق بين شخص لا تعلم حاله حتى لو رأس بدعة وانت تسهلت معه ما تعرف حاله وبين تقعيد. تقعيد بكر ابو زيد مات على تقعيد. تقعيد يحارب كتاب عامة الحكام وينشر كتاب الظن تصنيف الناس بالظن واليقين ويدافع عن سيد نفس ابن جبريل. فاحنا مش عايزين نكرر. نفس الحلبي مع المشايخ. نفس المأربي كان مع المشايخ. مع المشايخ شيخ ربيع كان يوصي بي أيما وصية. ثم فكل ده السبب عدم التأصيل. يوم ما هيفلت الواحد منكم وانتم مين أصلا؟ يعني أنتم من أمام دول؟ أنتم من أمام دول؟ أنت نهايتك تخطب نهايتك تعمل أي حاجة كده؟ يعني ما تغطرش إذا كان بتذاكر مع أخوك ولا أخوك بتذاكر معاك ولا عدلك اتنين تلاتة. خلي بالك صنف نفسك كويس. صنف نفسك كويس. فرق بين سد خانة بين أمر معروف عن منكر بين كذا بين كذا وبين شيخ في العلم. دول لا دول بلغوا مبلغ معين. دول مش ناس عاديين. ولما سقطوا سقطوا فيه في أمور أدنى طالب علم ما يسقط فيه. أدنى طالب علم ما يسقط فيه. طالبين سلف يعني ما يسقط فيه. في حد يتبنى اسم سيد قطب؟ يتبنى بس كده لا من قريب ولا من بعيد. نعم. شوف التقعيد ده الناس تطلع عليك تقول لك ايه اصل في فرق بين الكلام في المبتدع وكلام في البدعه وما ادري ايه وكلام في كله عشان ايه؟ بنضع قواعد خاصه في الدفاع. طب انت الان بتجعل قاعده تدافع بها عن واحد وتورط السنه يا ابني. مقطع الشيخ صالح ده كله تعرف عشان ايه؟ عشان يا ابني الترجمه والحوك. انت حديثة من زمان هي اشكرت لك اليوم ليه؟ بالترجمه والحوك. ترجم اللي فلان العابد التقي المنفق الاديب البارع ذا الهيبه اللي بيرد على وبين الحكم المبتدع الضال. انا المساله باختصار يعني عنوانها يا شيخ مالك ترجمة وحكم. ترجمة وحكم. هو كان دول بيترجموا لسيد قطب الأديب اللي مش عارف ايه ايه اللي ايه ايه يقول لك انا عايز الثناء عليه حتى بدع اثنى عليه كل اللي اثنى عليه لانه في النهاية عالم سن وما غلطش حتى الحاكمية. يبقى هنا معركة التقعيد. فقبل ما تكون واحد من دول لا ابدأ بداية صحيحة بداية التقعيد والتأصيل. فما تيجي تقول مثلا فلان مثلا او احنا مسألة شيخ السنة هل صواب ان احنا نتكلم في اخطاء شيخ سنة ونشهر هذا؟ ارجع لكلام السلف. حكم التنبيه على خطأ رجل عالم سلفي ما حكمه؟ طالما انك تحفظ الادب. اتنين تتصور الكلام ويكون نفس الكلام. ثلاثة تسند كلامك للسلف. ايه المشكلة؟
كما قلنا انت في الصلاة بترد عليه ولا ما تردش؟ انت بتصلي ورا واحد بيقرأ قراءة العشر خلاص في الصلاة، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، هتقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. أنا قلت لكم الشيخ العثيمين رد في ركعتين وإحنا بنصلي مع صلاة المغرب على الإمام، إيه ما يرد صل ده مرة. مرة تانية برضو إحنا بنصلي مع المغرب، الشيخ قبل ما يبدأ المحاضرة قال أنبه تنبيها مهمة لإخواني، إمامنا وفقه الله قال استقيموا استقيموا، ونقول هذا ليس بصحيح، لأن استقيم من استقامة، إنما على الإمام أن يقول أقيموا أقيموا صفوفكم، ما يقول استقيموا، استقامة هذه على الصلاح والأقيموا. طيب أيضا أنبه، الشيخ يقول كده أنبه تنبيها آخر على قراءة الإمام، شوف بقى خلي بالك، شوف خلي بالك الشيخ بينبه على إيه، بينبه على إيه، الإمام اللي قاعد قدام خلاص. التنبيه الآخر، إمامنا قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، فوصل غفرانك ربنا مع القراءة، وينبغي على إمامنا أن يقول سمعنا وأطعنا ويقف ثم يقول غفرانك ربنا، لأنه دعاء وليس سمعنا وأطعنا غفرانك، مستمعنا وأطعنا الغفران، لا غفرانك دعاء، فيفصل وقف. جاء الإمام في صلاة العشاء قال استقيموا، صلاة العشاء تلخبط، جاء في العشاء يقول استقيموا. ما هو طول عمره ايه استقيم، وهتلاقيه هو مجهز نفسه، يعني هو هتلاقيه مجهز نفسه جدا، هتلاقيه من المغرب للعشاء قاعد يفكر في استقيموا دي، وقال استقيم. في صلاة العشاء قال استقيم. فالشيخ شوف بينبه على ايه، شوف يا اخوان بينبه على ايه، ما قالش بقى ممكن احرج الاخ وممكن، الشيخ بيعلم امه، واكيد ان هو مثلا قد يحسن الظن، لان انا مربي الامه فيك، انا ظني فيك زي ما قلت لكم كده من يومين، انا ظني فيك ان انت لو اتكت عليك شويه انت، لكن المشكله انك ساعات تقدر تتكه وقوم رقت في الارض، هتعمل ايه انت بقى؟ يعني انت ممكن ايه تثق، واخد بالك شيخ ابراهيم كده طويل وبتاع تيجي جنبه، ها ايوه فاهمين يا جماعه، وتتكى كده تفكر شيخ ابراهيم ايه نزل الارض، هتعمل ايه بقى انت؟ انا احسنت بك الظن، حبيت اربي الناس فيك، حبيت ادي اشارات بسببك، وعارف ان انا مش هضربك وانت هتتبسط جدا، ليتك نخيت خلاص اعمل ايه. فالشيخ اكيد بيحسن الظن باخواني لما يرد او يربي او الاخيره، فشوفوا الملاحظتين اللي لاحظهم الشيخ، سبحان الله ملاحظتين لاحظهم الشيخ. نعم.
الحمد لله الذي اوضح لنا سواء سبيله وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على
ابراهيم. انتظر انتظر، احنا خدنا يا شيخ امير خدنا خلاصه الدين كله في السطر الاول، في السطر الاول الحمد لله الذي اوضح لنا سواء السبيل وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله، عندك ايه الحمد لله ايه؟
الحمد لله الذي اوضح لنا سواء سبيله،
نعم،
وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله.
الله اكبر، الحمد لله الذي اوضح لنا سواء سبيله، سواء السبيل هذه اعظم نعمه، اعظم نعمه ان الله حفظ علينا يا اخواني سواء السبيل، وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله، حفظ علينا كتابه وسنن رسوله الفاظا، وحفظ لنا كتاب الله وسنن رسوله فهوما وسبيلا. فالنعمة مزدوجة، النعمة في النصوص والنعمة في فهم النصوص، فكم من حافظ غير فاهم، كم من مستوعب للنصوص يستدل بها على خلاف سبيل الله وسبيل الرسول، فهو يحاربك بالنص يحفظ القرآن بالقراءة العشر، يحفظ السنة بأرقام الأحاديث. خلاص إخواننا اللي كانوا راحوا يحفظوا في الحرمين أو في شيء، تمام، حرافز الذين حفظوا حفاظ. وكانت مشكلة الإخوة أنه ما فتح موضوع مع هؤلاء في سنة إلا خذلوا، إلا خذلوا، ده يمنع وده يقول وده يروح وده يجي. قل، أنا بقول قل، هم يخبرون هم ما قالوش حد، ما قالوش في أحد، كل ما يفتحوا ملف مع هذا واحد يتعامل حال الطعام حال الشراب حال السكن حال كذا على كذا، إذا بيجدون آخر شخصا آخر، هنا حافظ وهنا مضيع، للسنة مضيع وللسنة حافظ، للسنة حافظ للألفاظ وللسنة مضيع للسبيل. تبات يا شيخ أمير، إذن السطر أول ده كافي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، ممكن نبتدي لولا هدى الله، الحمد لله الذي حافظ أوضح لنا سواء سبيله وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله. إذن النعمة نعمتان يا أخوان، نعمة في حفظ الألفاظ ونعمة في فهم الألفاظ، نعمة في النصوص ونعمة في السبيل. فليس الشأن أن تحفظ، بل الشأن أن تحفظ بما حفظ، تحفظ الشأن في سبيل المؤمنين، الشأن في الصراط المستقيم. ومن هنا أهل البدع لا يعتد بخلافهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا عدولا. لماذا؟ لأنهم ليسوا شهداء على الأمة. لماذا؟ لأن سبيلهم ليس سبيل المؤمنين. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والمبتدع ليس شهيدا على الناس، بل الناس شهداء على أهل السنة. فإذا كان الله لا يرضى في نكاح امرأة إلا شهدي عدل، فكيف بدين أمة؟ يبقى لا يعتبر خلاف أهل البدع، ولا يعتبرون من العلماء، ولا كتبهم من كتب أهل العلم، فلا يدخلون في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما، ولا يدخلون فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما يدخلون في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من ينتزعون صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هم دول، هم دول، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اثنين، ليس سبيلهم سبيل المؤمنين، والله قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فليس سبيلهم سبيل المؤمنين، ولهذا لا يدخلون في أهل السبيل عند الاختلاف. ومن هنا لو أن قولا أجمع عليه أهل السنة ولا يعلم لهم مخالف، وخالفهم فيه 72 طائفة، هل تكون مسألة مسألة إجماعية ولا خلافية؟ اسمها مسألة إيه؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الإجماع، تعرف ليه الإجماع؟ كلمة واحدة، لو واحد يجيبني عن هذا يبقى طيب جدا. هؤلاء الإجماع لأنهم نقط، كلمة واحدة، هؤلاء الإجماع لأنهم أحسنت، إلى الجماعة وافق، هم الوسط وهم سبيل، كل أجيبوا بس عندنا جواب من كلمة. هؤلاء الإجماع لأنهم الجماعة، والجماعة والإجماع والسواد الأعظم وسبيل المؤمنين والطائفة المنصورة والفرق الناجية وأهل الأفا، كل هذا الرجل يعرف الحق، الرجل يعرف الحق ويدعو إليه. ولهذا كان يقال في بعض الرجال السواد الأعظم، محمد بن أسلم الطوسي السواد الأعظم، سواد الأعظم، ابن عبد الوهاب السواد الأعظم، ابن تيمية السواد الأعظم. ولهذا علي الجمعة بيقول لك، بيقدم دليل على ابن تيمية كان عبد الضلال المبين،
ليه؟ لأن الحق مع السواعد الأعظم. وابن تيمية لما مات من اللي دفن يعني أو من كان معاه مين خلاص، فده دليل إن ابن تيمية كان على الباطل لأن مش معاه السواد الأعظم. ولو عرف علي جمعة من السواد الأعظم لعلم أنه الفرد والشاذ. السواد الأعظم لا يعود إلى العدد، السواد الأعظم يعود إلى حق يتبع. قال ابن القيم رحمه الله: والإجماع والجماعة وسبيل المؤمنين وكل هذا إنما هو الرجل يعرف الحق. أهل السنة يعرف الحق الرجل. ورأيت النبي وليس معه أحد، لكن هو السواد الأعظم. معه الرجل السواد الأعظم، معه الرجلان السواد الأعظم. واضح إخواني؟ بارك فيكم. يبقى لماذا إجماع أهل السنة هو الذي يعتد به؟ لماذا دون غيرهم؟ لأنهم الجماعة. طب الثنتان والسبعون طائفة يدخلون في مصطلح الجماعة؟ لا، ما يدخلون، ما يدخل في السواد الله. ولهذا انتبه لمسألة إيه؟ أحيانا بعض العلماء قد يعبر في المسائل يقول لك إيه؟ وهذا عليه جمهور الأمة، أو هذا عليه أكثر الأمة، ويكون إجماع. حينما يريد أنه بيدخل في هذا المنتسب الأمة وإن كان مبتدعا ضالا، فلما يقول أكثر الأمة يقصد أهل السنة، وده إجماع. ولهذا لا ينبغي التساهل في مثل هذه السياقات، فنقول أجمع. يبقى أهل البدع لا يدخلون في الإجماع ولا يعتدوا بخلافه، أهل السنة يعتدوا بخلافه طبعا بضوابط أن يكون الخلاف أيضا حتى لو السنة لو حظ من النظر. وقع بقى قوم بين أهل البدع وبين أهل السنة هنا، وهم أهل الظاهر، هل يعتدوا بخلافهم أم لا؟ طبعا أهل الظاهر في الظاهر منتسبون لأهل السنة، ما ينسبون إلى فرقة. أهل الظاهر ما ينسبون إلى فرقة، لا تقول معتزلة وإن وافقوا المعتزلة ابن حزم، ولا تقول جهمية، ولا تقول هم أهل سنة. في الظاهر أهل سنة، مذهبهم الحديث والدعوة إليه، فأهل الظاهر في الظاهر أهل سنة. طيب في طريقة الاستدلال ومصادر الاستدلال يخالفون أهل السنة، فمن نظر إلى كون أهل السنة قال يعتد بخلافه، ومن نظر إلى مصادرهم في الاستدلال قال يعتد بخلافه. القياس يردون، الإجماع مضطربون فيه. فلهذا ماذا؟ بعضهم عد خلافهم معتبرا وبعضهم عده غير معتبر، ونميل إلى هذا أن خلافهم غير معتبر، لا سيما وقد قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قرر أنه لا تعرف مسألة لأهل الظاهر وافقوا فيها الحق إلا وقد وافقوا فيها إماما من أئمة السنة. إنما انفرضوا المسألة ويكون حق معهم لا يوجد، لا يوجد. وعلي حتى لو قلت يعتبر بخلافهم فليس لهم مسألة، خالف أهل السنة والحق معهم كثمرة. وذلك لأن هؤلاء يخالفون أهل السنة في مصادر الاستدلال. قوم لا يرون قياسا، بل ويرون أن القياس ضرب من ضروب الرأي المزموم، والإجماع مضطربون فيه اضطرابا عظيما جدا في مسألة الإجماع، فيبقى عندهم كتاب السنة بفهم الظاهر دون الرجوع إلى كلام أهل السنة. ولهذا احنا قلنا ابن حزم ظاهرة ينبغي أن تدرس. يا أخوان انتبهوا، انتبهوا. يعني مثل زي ما نقول سقطات أو بعض العلماء لازم نستفيد منها. ابن حزم عقلية كما قلنا احنا من قبل ونكرر، ابن حزم عقلية ليست سهلة، ابن حزم عقلية كبار، عقلية سبحان الله. كما قال شيخ الإسلام: هذا لو يوافق أهل السنة في مسألة ويتكلم فيها حسبه به يفرق ويغرب. العقلية دي فقدت مفتاحا، هو أخطر المفاتيح طريقة الاستدلال. ما لك أنت يا ابن حزم وما للقياس تخالف أمة في قياس كمصدر وتعتبر هذا ضربا من ضروب الرأي المزموم، وعندك السنة وعندك القرآن مليئين بالقياس، وتلك الأمثال نضربها للناس المعقلة العالمون.
يضرب الله مثل التوحيد ومثل للشرك ومثل لأهل التوحيد ومثل لأهل الشرك ومثل للمنافقين ومثل للمؤمنين ومثل كل أمثلة المراد منها القياس. قياس الأمور المعنوية على الأمور المحسوسة. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون رجلا سلما. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. ضرب الله مثلا بالذباب. ضرب الله وهكذا. مثل الذين كفروا بربهم أعملهم مثل الذين أوكى ظلمات في بحر اللجي كالذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. المثل الناري والمثل المائي كل ذلك حتى نعتبر. ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال في بمكان؟ قال علّه نزع عرق. قال هذا علّه نزع عرق. يقولك ماشي احنا ناخد بالقياس ده بس. القياس الوارد في القرآن والسنة سبحان الله. يعني عايزين كل مسألة صح فيها قياس يبقى لابد يكون منصوص على القياس. أصلا القياس هو ايه؟ تعريف هو ايه؟ أن تلحق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها النص لعلة تجمعهما. واعتبر هذا من فالمفتاح نفسه المفتاح. فلهذا احنا عندنا نقطتين مهمتان تضبط الواحد منهجه: مصدر استدلال، مصدر تلقي. مصدر تلقي يبقى أهل البدع وكتب أهل البدع ومجالس أهل البدع حذفناه، أهل سنة بس. طب مصدر استدلال يبقى كتاب بسنة بفهم مسألة في الأمة أو عايز تفكها يبقى كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي معتبر مصالح إلى غير ذلك. عايز تجمع ده كله كل من مصادر استدلال تقول كتاب سنة فهم مسألة في الأمة. فهم مسألة في الأمة ده بيتفرع لكل الأصول دي. عشان كده الكلمة دي بتغيظ أعداء السنة أول ما تقول كتاب سنة بفهم. يعني ممكن أشعاري بيقبل منك إجماع وقياس بس ما يقبلش كلمة فهم مسألة الأمة. عشان كده لما تكون أنت من إخوانك السلفيين قول كتاب سنة إجماع قياس كذا، لما تكون عند دول قول كتاب سنة فهم مسألة في الأمة. نعم يبقى كده عشان تغيظوا. أنتوا عارفين عبودية الإغاظة؟ اسمعوا أنا عبودية الإغاظة والمراغمة. أيوة ما هي الإغاظة والمراغمة، مراغمة هؤلاء. فما تكون عند هؤلاء اختاروا من كلمة اللي إيه؟ تغيظهم. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عدونا إلا كتب لهم بعمل صالح. إغاظته عمل صالح زي ما قلت لك. أنت بتعرج لما تيجي تمر على المتاجر أوعى تعرج. عندك عصاية اعملها زي الفلاحين زمان كده اقعد لف بيها كده وانت ماشي عليه اقعد لف بيها كده عمدة. خلاص عربيتك عدت في الطريق وجه لا ده انا واقف كده اشرب حاجة ساعة كده عربيتي مش عطلانة ولا حاجة. شوف لك حاجة ساعة ولا شوف لك زيت المية تبقى معاك على طول. اول ما تشوفه وانت منتظر اي واحد مفك ولا اي واحد كده اول ما تشوفه بس اشرب بيها كده واعمل انت بتنزه كده ومر حول العربية. خلاص صحيح ده بيفرح بيه يفرح فيك يفرح بأي شيء ينالك الدنيا وآخر. فلهذا مع كون الصبغ سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في إغاظة الصبغ ده احنا واخدينه زي السحور. السحور سنة هتاخده من الوجه ده تصحر في نفس حبك سنة كويس. بس في بقى معنى تاني وانت بتصحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر. سحور بقى التميز. احنا برضو الصبغ ده سنة بس في بعد تاني بقى عظيم يغيظهم. وعنده كم سنة؟ يمكن فوق الأربعين يمكن. أيوة أنا عايزك تقول كده. خلاص يبقى انت أصبغ ايه؟ أصبغ ما تصبغش بالأحمر، اصبغ بالكتم شوية يكون بني كده يطلع في الشاشة اسود وحقيقته بني. خليك كده خليك دايما كده ماشي يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى عبودية الإغاظة عبودية الايه؟ الإغاظة الإغاظة مراغمة دي عبودية دي تقهره. نعم. يبقى أول سطر يبين منهج الشيخ المعلمي. فالحمد لله الذي أوضح لنا سواء سبيله وحفظ علينا كتابه والسنن ورسوله. يا الله هذه فائدة خذها وروحها يا أخوان. دي فائدة الرسالة اليوم. دي فائدة الرسالة. زي ما احنا قلنا احنا مش بنقرأ
بينفكك ألفاظ معاني. إحنا بنحاول نتربى بكلام علمائنا، نتربى بكلام علمائنا، نتربى. عايزين اللفظة دي العادية اللي ممكن ما تعلقش عليها، أو تيجي بقى تعلق عليها تبقى والألف واللام وكذا والميم والدال والكسرة والفتحة. ممكن ممكن نقعد سبع سنين في المقدمة وجيتها كل العلوم من أصول ولغة و... خلص نفسك دي كذا ودي كذا. إحنا بنرب بعدين المرحلة بقى الجاية إن شاء الله يبقى وسع. تيجي في موضع بحث ممكن تقعد زي ابن الوزير ابن مبارك كده بيشرح في كتاب الإفصاح في معاني الصحة، بيشرح 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 حديث صحيح، جه عند حديث ما يرد بالقول فقه في الدين واستل منه مجلدين في ذكر خلاف الفقهاء الأربعة واتفقوا. بس مش كل حديث هيستل منه مجلدين، دي بتبقى فتوحات بقى. ففي مسألة تحتاج توقف، لغة ماشي، أصول ماشي، كذا ماشي، لكن في طريقة لابد يكون فيه اختصار، فك ألفاظ، في توسط، في إسهاب في بعض المسائل، في 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 الأخير يعني أمور تختلف. أهم نقطة تستحق التعليق نقطة الهداية، أهم نقطة تستحق التعليق هي نقطة ماذا؟ التربية بكلام علمائنا، وأن تحول كلام العالم إلى منهاج تسير به. فالحمد لله الذي أوضح لنا سبيله وحفظ علينا كتابه وسنن رسوله، فعلا هذا أعظم نعمة. ولهذا نبيك نفسه أهدى الخلق كان يرتجز ويحفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، نعمة الهداية، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، فإن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا. يبقى نعمة الهداية. ولهذا أهل الجنة حينما يعينون نعيم الجنة ماذا يقولون يا إخواني؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. عارف يعني تكون على سبيل المؤمنين؟ عارف يعني تكون على السنة؟ عارف يعني تكون متعلق بكتبها بأئمتها بمادتها؟ نعمة عظيمة، خصوصا في أزمنة الغربة، في أزمنة الغربة. ولهذا علماؤنا نبهوا على حاجة يا إخواني مهمة جدا في مفهوم الغربة. أهل السنة غرباء، يلا يا إخواني أوضحوا لي ما المراد مفهوم غرباء وما نوع الغربة هنا؟ إيه نوع الغربة؟ أهل السنة غرباء، ها غرباء غربة أديان وسنن بين أهل الباطل. طيب طيب الغربة دي مش بتؤلمك مثلا؟ مش يعني الغربة دي أقسامها إيه؟ الغربة دي باعتبار الخلق، فأنا بالنسبة لخلقي غريب، أما أنا بالنسبة لي أنا لست غريبا، أنا مستأنس بالسنة، لا تستوحش من قلة السلكين وتضطر بكثرة. أما أنا ما أعيش غربة، أنا في نفسي ما أعيش غربة، أعيش صفاء، أعيش انشراحا للصدر، أعيش طمأنينة في القلب، أعيش سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. إذا غرب باعتبار غيري، باعتبار المجتمع أنا فيه، غريب أنا بسنتي. أما أنا فلم أشعر بوحشة، كيف أستشعر وحشة ومعي الأنبياء ومعي أتباع الأنبياء ومعي الصحابة ومعي التابعين؟ فالغربة بالنسبة لغيري. ولهذا تجد أوصاف الغرباء باعتباري الناس، فأنا غريب بمنهجي، أنا غريب بسنتي بين هؤلاء الناس. أما أنا نفسيا، أما أنا بيني وبين نفسي غريب، أنا غريب يا أخواني. أنا لو ما معي أحد، معي البخاري أهو، معي مسلم، معي دبوز الترمذي، النسائي، كتب التسعة، المفسرين، العلماء، تمام، معي كل هذا، معي الصحابة، معي الأنبياء، معي كل هؤلاء، لو تحولت مساجد المسلمين إلى مساجد مقبورة يدعى فيها غير الله، فأنا نفسيا أنا بيني وبين نفسي لست غريبا، إذ أدعو إلى التوحيد، لكن أنا غريب باعتبار هؤلاء القبوريين. انتبهوا، يبقى الغربة دي لا تؤدي إلى وحشة الإنسان في نفسه، لا، إنما تعود إلى الناس. فأنا بموجب هذه الغربة غريب بين الناس، أنا غريب بحقي، أنا إلى آخره. أما مع نفسي فلا، فأنا المستأنس، أنا المنشرح الصدر، أنا قرير العين، أنا مطمئن الإيه القلب، مثل ما قال ابن تيمية. فابن تيمية باعتبار الناس غريب، غربة، إيش غربة بالسنة، ولكن ابن تيمية باعتبار نفسه ماذا يقول؟ ماذا عسى أن يصنع أدائي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، أنا معي جنتي في صدري، إن سجني خالو أتعبد الله، إن قتلي شهادة نعم الفضل، إن نفي سياح، فماذا عسى أن يصنع أدائي بي؟ يبقى هذه الوحشة باعتبار الآخرين، هذه الغربة باعتبار الآخرين. ولهذا قال السلف: فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم.
أثر لعمر بن عبد العزيز.
فالسطر هذا يكفي. الحمد لله الذي أوضح لنا سواء سبيل. فين نجد هنا يا أخوان؟ واضح فين يا أخوان؟ هذا واضح فين يا أخواني؟ مصادر الاستدلال واضح في كتب أهل السنة والحمد لله. إحنا لسه هنختلف الخروج على السلطان جائز ولا لا؟ إحنا لسه هنختلف المعاصي القدر ولا لا؟ احنا لسه هنختلف معاذ بن ابي سفيان مذموم ولا محمود؟ احنا لسه هنختلف في اي جماعه على وجه الارض هي سنه ولا بدعه؟ اخوان ولا تبليغ ولا داعش؟ احنا اول حاجه، اول حاجه في السلفيه التحذير من كل جماعه مرضيه، اي منتسب غير سنه تبرأ منه، فدي معاني اوليه. طيب، واثنين، واثنين أنه أوضح السبيل بعلماء السبيل، علماء أهل السنة والجماعة. الحمد لله الله جعل لهم قبولا، الله جعل لهم منهاجا قويما، ولله الحمد والمنة.
أثر لعمر بن عبد العزيز فيما ذكرته.
نعم.
عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام فأتى عمر بن عبد العزيز يعود فقال: يا أبا قلابة تشدد، لا تشمت بنا المنافقون.
موافقين.
منافقون.
أه؟ لا يبقى لا يشمد بقى. لا لا يشمد بين المنافقون او لا تشمد بين المنافقين. قاعد تقول
عن ايوب قال،
هذا الاثر فين؟
في صفة الصفوة.
تمام. قال ها،
عن ايوب قال: مرض ابو قلابة بالشام فاتى عمر،
مرض
ابو قلابة،
نعم،
بالشام فاتى عمر بن عبد العزيز يعود فقال: يا ابا قلابة تشدد، لا تشمد بنا المنافقون. ده المكتوب
المنافقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تشدد يعني ايه؟ شد حيلك، اجمد. نعم. الله المستعان. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
اللهم
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عندنا في النسخة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما بعد، فإني طلعت على بعض الرسائل.
وأزواجه من آل بيته بنص القرآن، إنما يريد الله يذيب عنكم رجس أهل البيت، بعدما قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. نعم.
أما بعد،
نعم. نعم. ما هو أشار للمسودات، هو أشار. جميل. إيه المشكلة؟ الجميل ده بالعكس أعلى وأعلى. هو نفسه ونبه في البداية أن الشيخ يعني له عدة نسخ فيها، فكان يصحح ويزيد وينقص وكذا وكذا وكذا، وما انتهاش إلى نسخة يعني نهائية، لكن دي أقرب النسخ إلى كلام الشيخ، لكن خاصة إيه؟ صحيح، يعني خاصة الخاص، يعني الهداية التي لا يشوبها شيء، خاصة سواء سبيل. كلنا يدعي السبيل، كلنا يدعي السبيل، لكن الله عز وجل أوضح لنا خاصة إيه؟ يعني السبيل المنتقى، السبيل الصحيح، خاصة الهداية. مثل ما أقول كده، ولهذا هداية الرسل غير هداية المؤمنين،
هي هداية في الجملة إلى الحق، لكن الرسل لهم أخص الهداية. طب والنبي أخص هداية الرسل. يعني عندنا هداية المؤمنين، هداية المرسلين، هداية الرسول. هداية المؤمنين هداية خاصة، طب هداية الرسل أخص، هداية الرسول من الرسل أخص الأخص. فأخص هداية في الخلق هداية النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، تربية الله للناس عامة، تربية الله لأهل الإيمان، تربية الله للرسل، تربية الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فدي أخص، خاصة، ثم أخص، ثم أخص الأخص، وهكذا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ففهمناها سليمان وقلنا تاني حكم علم. ولقد أتينا داود وسليمان علما، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنا أتيك به قبل أن يتضرك ظرف. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف الدرس بقى العام، شوف أمام العرش بالقيس أمامه لا يتكلم عن حضور العرش، إنما يتكلم عن حضور الإيمان والهداية. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال هنا ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم،
كلام ابن رجب في مجموع الرسائل في الغربة.
نعم،
قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد.
يا الله يا الله، ده والله ده كثير جدا. يعني هذه الغربة ده كثير في البلد واحد. يا الله، والله إنه لكثير في البلد، يعني كل بلد فيها واحد، ده عدد كثير جدا، عدد كثير بلد. إلا بعد قصد البلد، مصر بلد، ليبيا بلد مثلا، قد يقال يأتي زمان يكون في هذا، فيقال كما جاء في الحديث، يقال في هذا الرجل إن في بني فلان رجل، رجل يقال كذا وكذا، قد يأتي هذا الزمان. نعم، ولا شك أنه على مستوى العلماء الكبار، على مستوى ابن باز من اللي في الصومال، على مستوى ابن باز من اللي في موريتانيا، على مستوى ابن باز من اللي في ليبيا، على مستوى ابن باز من اللي في مصر، على مستوى ابن باز من اللي في المغرب، على مستوى ابن باز من اللي في الجزائر، على مستوى الألباني من اللي في الشام، على مستوى مقبل من اللي في اليمن. اهو بقول على مستوى عشان ما تجيش تقول لي بقى ده الشيخ بيقول ما فيش حد. لا، في حد وحدين وثلاثة وأربعة وخمسة وإلى آخره، لكن بنتكلم عن طبقة، طبقة. يعني احنا في الزمن ده، في الزمان اللي بنقول كده، حد عنده في اليمن مقبل، حد عنده في الشام الألباني، حد عنده في المغرب تقي الدين الهلالي، حد عنده في نجد ابن باز، حد عنده في وهكذا، حد عنده في مصر حامد فقي وخليل الراس. يبقى ده زمان احنا عشناه موجود، لكن في قائم الله بحجة، في قد تجد من يقوم بالحجة، لكن طبقة العلماء الكبار قد تقول البلد ما فيها الواحد، أو قد لا تجد الواحد. نعم، طلبة علم ينفع الله به، لكن ليسوا في طبقات الكبار. نعم، يعني الآن الأمة منتظرة فتوى هشام البيلي في حكم قتال حماس؟ لا. طب خلي بقى اللي قاله هشام البيلي عشر معشار العشر قاله صالح الفوزان. أنا دايما أمثل لكم كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ربيع. شوف ربيع بقى العالم الإمام في العصر ده، مش عارف دي كم كتابا صنفه وكم تحذيرا حذره ربيع بن نادي مسيح القطب. ده الشيخ كان كل ما يجي مولد يسمع متن، يعني متن وراء بعضه. سيد قطب الصحابة، سيد قطب الأنبياء، سيد قطب الشرقية، سيد قطب بيسمعوا. عاش سبحان الله، فتح الله له هذا الباب. تعرف ده كله؟ تعرف كلمة الشيخ ابن باز هذه ردة مستقلة في الموضع؟ عارف الشيخ ابن باز مسكين ضعف التفسير؟ هذا تنظر كتبه؟ نعم؟ مش عايز أقول لك إنها أوقع من كلمة ربيع. أوقع من جهة إيه؟ إن في ناس تدعي بقى إحنا ابن باز، وابن باز يختلف عن ربيع ابن هادي، وصف ربيع ابن هادي عنده تجاوز، لكن ابن باز بقى العالم الإمام، فلهذا كلمة دامغة. خدوا كلام ابن باز بقى مسكين ضعف التفسير. ها؟ خدوا كلام ابن باز. إن دي ردة مستقلة، ده في موضع فقط موضع الصديق. موضع موسى عليه الصلاة والسلام. خدوا ده. خدوا كلمة العثيمين في تفسير سورة الإخلاص إنه دي وحدة وجود. ما بيعتبر إن الشيخ ابن باز ربيع عنده غلو، وحدة وجود وخلق القرآن والكلام ده كله عنده غلو. فممكن العالم بمكانته كلماته تساوي كتبا. أحمد محبب كان كده في زمانه. أحمد كان في الرجل لو هو من يسقطه أو يرفعه. ماذا قالوا في أبي ثور والكرابيسي؟ في العلم ما يعصر، ما يصل عصر، لكن هذا رفعته كلمة أحمد، وهذا أسقطته كلمة أحمد بالسنة. يبقى قد يكون في واحد يقوم مقام بقى إيه؟ آلاف طلبة العلم. يعني أنت والشيخ فلان والشيخ علان، كل مشايخ أهل الأرض بيتكلموا في حماس. أنت بتسمع مثلا في إخوة بيتكلموا في حماس، أو مشايخ سنة مثلا بيتكلموا في حماس وضد حماس وإلى آخره. كلنا كده، كل دول كده، ما يسووش كلمة لو قالها الفوزان. قال ما فعلته حماس هذا انحراف خطير، وهؤلاء أفضوا بالناس إلى شر عظيم جدا، وليس جدهم جاهزا شرعيا. هذه حركة خارجية إخوانية. يا الله، أنا لسه أسمع من 3 أيام 4 أيام فتوى للشيخ الفوزان. فتوى، إحنا بنتكلم في تبليغ من يوم ما عرفنا التبليغ، تمام؟ شو بقى الفتوى دي بس؟ مش عارف كم ثانية، كم ثانية؟ شيخ صالح، يقولون بأنك أثنيت على جماعة التبليغ، بعض التبليغ يقول بأن الشيخ صالح أثنى على جماعة التبليغ في محاضرة له في القريات، مدينة يعني. قال كذاب هذا، كذاب، ما أثنيت على جماعة التبليغ ولا أحبهم. انتهى المقطع، انتهى المقطع. كذاب، ما أثنى ولا أحبهم. ولا أحبهم، لا ممكن يقولك أنا ما أثنش في القريات، ممكن أثني في موضع تان. ولا أحبه، ولا لا أحبهم. احنا بقالنا 100 سنة بنقول لا أحبه وأبغضه ونحذر منه وتعمل كذا. ودورات تبصير الأمة، خذوا دورات تبصير الأمة دي كده أسبوع كامل باليومية، 6 يوميات خدناها في تبصير الأمة بين بالجماعات، هبقى 6 كلمات. أدب ابن باز قال يا شيخ هم الإخوان من 72، إيه نعم من 72، بس 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 الإخوان التبليغ من 72، وأعلى مني وأعلى أعلى مني كلمة الألباني. الإخوان المسلمون من السنة هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ هي كلمات بس تقع إيه؟ موقعا في الأمة. فالعالم اللي هو الأمة بتنتظر فتوى فين دلوقتي؟ كل واحد أنت عندك فلان الفلان عالم، بس عالم عندك ده مجروح فيه من باقي الناس، مفيش اللي هو المتفق عليه. ها؟ لكن مع ذلك الحق حق المتابعة، والطالب ينفع الله به لو أراد أحد أن يهديه الله عز وجل هداه ووفقه. وليست المسألة في أن تكون يعني العالم والناطق، بل إذا كان الناطق ينطق بكلام العلماء فالحمد لله، وإلا انعدمت الحجة. لو الحجة لا تقام إلا بأحمد ومالك والشافعي وكذا لانعدم الحجة من زمنه، ولو كانت تقوم بابن تيمية وابن القيم وكذا فقط لانعدمت الحجة من زمنه، ولو كانت تقوم بابن عبد الوهاب وكذا وكذا لانعدمت الحجة من زمان، ولو كانت تقوم بالألباني ومقبل وابن عثيمين وابن باز فقط لانعدمت الحجة من زمنه، ولو قل برضو اليوم لو كانت تقوم بالفوزان والعباد وكذا فقط لانعدمت الحج. بس هي مرحلة لابد نؤمن بها، لازم نؤمن بها. طبقات العلماء، التصنيف في الطبقات علم، علم طبقات العلماء علم لا ينبغي أن يهدر. ففرق بين بمن تقوم الحجة به وبين وبين طبقات العلماء. مسلم لما جي يضع صحيحة قسم الرواية إلى طبقتين رواتها. البخاري رجاله العلماء يقدمون على رجال مسلم انتقاء أعلى. ففي طبقات العلماء طبقات لابد نحن نحافظ عليه. نعم. أما حجج دي مسألة أعم من الطبقات. حجة تقوم بكل من ينطق بالحق. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين تقوم بهم حجج الله في أرض. نعم نعم. إيه بالنسبة إيه خلاص خلاص إحنا عدناها يا عبد اللطيف لسه الظاهرية. نعم.
أما بعد فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور وسمعت ما جرى في هذه المسألة من النزاع فأردت أن أنظر.
يبقى الشيخ طلع على رسالة قرأ فيها كما سبق إنها رسالة حسن الصدر الرافضي. نعم لي الرد على الوهابية.
فأردت
أن أول ما تقرأ عنوان الرد على الوهابية يعني يا إخواني أول ما تقرأ عنوان الرد على الوهابية يعني القبوريون الصوفيون يردون على أهل السنة. ما يرد على الوهابي إلا القبوري ولا يرد على المدخلي والجامعي إلا حزبي ولا يرد على ابن تيمية إلا ضال معطل وجهمي. فإذا وجدت واحد يقول أنت مجسم اعلم أنه إما أشعري ولا ما تريدي ولا ولا. إذا وجدت رجل يقول أنت وهابي اعلم أنه قبوري. إذا وجدت رجل يقول أنت مدخلي اعلم أنه حزبي. إنما أهل السنة ما يقولون هذا. نعم.
فأردت أن أنظر في هذه المسألة نظر طالب للحق متحر للصواب عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
إلى قولي عز وجل فلا وربك لا يؤمنون. نعم.
إلى قولي عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذه الكلمة الثانية الرائعة التي نستفيد منها منهجية. الشيخ يقول لما طلعت على بعض الرسائل وفي شأن البيع القبور ماذا قال يا أخواني وسمعت بمجرى في المسائل ماذا قال فأردت أن أنظر فيها نظر طالب للحق متحر للصواب. الله أكبر. نظر طالب للحق ليس طالب للعلو متحر للصواب. لست متحريا لنصرة قولي أو مذهبي. يبقى هنا ينبغي أن يكون نظر الواحد منا إن صنف إن خطب إن وعظ إن قال أي شيء إن بحث أي مسألة يكون نظره إخواني نظر إيه طالب للحق ها؟ متحري للصواب. نظر إيه طه طالب للحق متحري للصواب. طالب للحق ينفي طالب هوى. متحري للصواب ينفي المتحري لإظهار مذهبه حيثما يأخذني البحث من الكتاب من السنة بفهم علماء الأمة. فما الواجب على الإنسان إذا نظر في أي مسألة علمية يا ليتنا نتعلم يا إخواني من هذا أي مسألة علمية إذا نظرت فيها جرد المسألة عن نفسك. أنت الآن تبحث مسألة شرعية ليست مسألة شخصية. أنت الآن تبحث إيه؟ مسألة شرعية لي وعلي ليست مسألة شخصية. من هنا سوف تتحلى بأمرين. الأمر الأول طلب الحق. اللهم أريد حق حق الضوء معي ولا مع غيري. اثنين تحري الصواب فأستعمل مصادر الاستدلال الصحيح. الصواب في الكتاب والسنة بتاع مسألة في الأم ده الصواب. فالصواب له طريقة وهي طريقة الاتباع. وطلب للحق قصد، يبقى طلب للحق متعلق بالقصد، متحريا الصواب متعلق بايه؟ بالطريق. واضح يا اخواني؟ قولي يا حسام، قولي يا حسام. يبقى ينبغي لمن نظر في اي مسألة، في اي مسألة، ان يسير على الطريقتين دول. الاولى طلب الحق، الثانية نصرة طلبا للحق متحريا الصواب. طلبا للحق تساوي القصد، فأنا لا أطلب علوا ولا أطلب انتصارا ولا أطلب كذا، إنما أنا أطلب الحق مساعدة. طب الثاني متحري للصواب إشارة إلى الطريق. طب ما وجه ذلك؟ ما وجه الطريقة هنا؟ إيه الوجه؟ أنت نقول متحري للصواب عن طريق، لأن الصواب لا يعرف إلا بطريق، صح؟ صح؟ يعني لازم طريقة. اجمع المسألة دي 65 زائد 39، اجمع كده 65 زائد 39، 5 و9 14 6 و3 9 914. 65 زائد 39 5 و9 14 6 و3 9 914. مش كلها مجموعة عندكم كده؟ 65 39 صح يا اخواني؟ 5 و9 كام؟ 5 و9 كام؟ 14 خدمة 14 6 و3 كام؟ 9. قطعا صواب 913. يبقى 65 زائد 39 بيساوي 914، صح كده يا جماعة؟ أنا متحرر للصواب أهو، 5 و9 14 وكلكم مشجعون على هذا. في حد معترض معي عليا 5 و9 14؟ معترض يا شيخ فتحي؟ تتاجر ما شاء الله بتحسبها كده من غير أنا. 5 و9 14 ها 6 و3 9 يبقى 914. موافقني؟ موافقين على 914؟ مش موافقين ايه؟ مش 5 و9 14 و6 و3 9؟ طب خلاص موافقين على ديت 5 و9 14 و6 و3 9؟ طب تمام، المجموع 914. موافقين ايه؟ ليه بقى؟ مش احنا متفقين بقى عن بعض؟ ها؟ ها؟ قول يا خليل الطريقة غلط. ليه بقى ان شاء الله؟ مش 5 و9 14؟ الطريقة غلط؟ ايه الطريقة صح؟ يعني اعمل ايه؟ حط
4 وتطلع
بالواحد. ايه؟
حط 4 وتطلع بالواحد.
يعني 5 احضر 4. انتوا بقى زي زمان اللي هو خلى 4 في راسك وعد 10، صح؟ زمان اللي احنا كنا بنتعلمه واحنا صغيرين ايه؟ ايه؟ خلى 4 في مخك وعد، ها؟ ها؟ كده صح؟ ايوه صح. يبقى حط بس الأربعة واستلف الايه؟ ما عادش بقى يقول استلف ده، حتى ما عادش بقول زائد، يعني 5 9 2 - 1 يبقى كذا على طول. الحساب اللي هو رياض حساب الذهني ما عادش بقى فيه 5 + 2 5 2 3 ها كام؟ 5 2 3 4 - 1 كام؟ انت بقى عد، جمع، اطرح على طول. حساب الذهن ما عادش فيه حتى دلوقتي زائد، فضلا بقى استلف، فضل بقى تكتب له على راس الخمسه. يبقى هنا تعمل له كتابه الصوم على 5 + 1 عشان يبقى مستلف بالعشرات. خد بالك، لا الكلام ده ما عادش بقى الكلام دلوقتي، بقى خلاص خليك معاه على طول. 5 9 2 3 4 - 1 كام؟ قبل ما تخلص يكون حاسبها. ده الحساب الذهني دلوقتي. يبقى هنا الطريقه، ايوه 4 تمام، ها 1 على 6 = 7 7 و3 = 10 يبقى كام بقى؟ 104 من 914. يبقى الامر هنا يحتاج الى اخوان الى الطريق. هو اللي نفع معي بقى ايه؟ الطريق. طيب 12 س وقرتين وفدان و13 س و3 قريط وفدان هيساوي كام؟ هنا بقى هيبقى الاستلاف بايه؟ هيبقى الاستلاف بايه بينها؟ 24 24 سهم 24 قران. طيب اما يبقى مثلا ايه 13 يوم سنتين وشهرين وسنتين و15 يوم وثلاث شهور وسنة، هيبقى الاستلاف بكام هنا؟ باليوم وبالشهر. يبقى تستلف هنا بحسب بقى. يبقى انت هنا عرفت طريقه، يبقى الطريقه تضبط لك المساله، والا لا يمكن تصل الى الصواب. يبقى الطريقه يبقى قول الشيخ هنا طالبا للحق إشارة إلى القصد، متحريا للصواب إشارة إلى الطريقة، إشارة إلى الطريقة. نعم، وهذا يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. نعم. وذلك لأن الله قال: شبع عملا بقول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأي مسألة لابد تعرف الطريقة، تحرى الحق، اطلب الحق وتحرى إيه؟ بصوا أنا عندي أي مسألة، مسائل، أما تجي بحسنة وأنت الوقت بنتصور المسألة الأول، بنتصور المسألة ونضع التصور. طيب ونشوف بقى بعد ما نضع التصور مباشرة بيأتينا إيه؟ تصور مسألة يأتينا بعد إيه؟ النصوص، ولا يأتينا بعد إيه؟ جمع كلام أهل العلم. ليه؟ لأن النظر النصوص هيكون من خلالهم، النصوص هتأتيني لكن ضمن كلام أهل العلم. طب جمعت كلام أهل العلم هيخرج لي نتيجتين: إجماع أو اختلاف. طيب وجدت الإجماع ثابت مقرر، هيؤدي لنتيجة واحدة ألا وهي الاتباع، خلاص ما نزورش حاجة تانية. احتمال بقى أنت عايز تذاكر، عايز تتعلم، عايز تسأل، تستفسر، مش مشكلة، لكن عايز تعمل فورا، يبقى فيما يتعلق بالعمل فورا سمعنا وطعنا. فيما يتعلق بقى عايز أعرف ده الإجماع ده إيه وإزاي، طب كيف نجمع بين هذا وده، ده اسمه تعلم. زي ما أنا عرفتك كده 65-39-104 طب جات إزاي وأنا عندي 15-14، تعالى بقى نعلمك في يوم في اتنين تلاتة. احنا كنا مثلا نقعد طول السنة عشان نتعلم المسألة دي ومسألة الأفدنة، وكان مدرس رياضيات يدخل واحد يرتعش أصلا يسأله في مسألة استلاف صعب، عايز قاعدة، عايز تعرفها، اهدى عليا والأستاذ واقف بعصايا، إذا أنت غلطت بقى فتبقى متوتر. خلاص، فهنا طلعت كنتيجة إجماع، يبقى سمعا وطاعة. جد إزاي ده مش مشكلة، تعلموا النهاردة، تعلموا بكرة، تعلموا بعد، تعلموا كذا. طيب طلع الاختلاف، الاختلاف ده يدينا نتيجتين: اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. المعتبر ده بسميه ايه؟ مسائل اجتهاد، اللي هي كلمة اجتهاد تغنى عن معتبر. طيب غير معتبر ديت يبقى ايه؟ غير معتبر ده لا يساوي شيء، يبقى خلاف شاذ بيساوي شاذ، يبقى مسائل اجتهاد وشاذ. طيب المعتبر ده ضابطه ايه؟ ضابطه اعتبار الدليل، مش عدد المستدلين، قد يستدل 10 شيء وغير ويكون غير معتبر. اعتبار الدليل، يبقى قلنا في مسائل اجتهاد اعتبر الدليل. طيب والغير معتبر؟ لم يعتبر الدليل. طب لم يعتبر ده تحديد ابن عباس ولو، ده تحديد موسى اشعري ولو، ده تحديد عمر بن الخطاب ولو، يعني ممكن يكون في قول العمر غير معتبر ويكون قول ابي موسى اشعري يبقى معتبر، سالم ابن عبد الله ابن عمر قول سالم معتبر، ابو عبد الله غير معتبر قول، جد عمر غير معتبر قول، يبقى انا عندي سالم ابن عبد الله ابن عمر يرى أن المحرم يمس الطيب قبل الطواف، ابن عمر لا يرى، عمر لا يرى، قول عمر لم يزود به خلاف، قول عبد الله لم يزود به خلاف، قول سالم، قول سالم هو الصواب، لأنه قال إيه لما قيل إن أباك إن قال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف، يبقى كان يمس الطيب قبل الطوف ولا لا؟ يبقى إذا أراد أن يحرم مس الطيب أولا قبل الإحرام، وجاء في الصحيح أنها تقول: فكنت أرى وبيصة الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذنا فائدة التطيب قد يحرم حتى ولو بقيت الرائحة، تتطيب في شعرك في لحيتك بس مش في إحرامك، لا ممنوع تطيب في إحرام، لكن في الشعر حتى أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال سالم: والسنة أولى. طيب أجي في مسائل الاجتهاد، خلاص الخلاف غير معتبر طرحناه،
ولهذا فرقنا بين مسألتين، بين لا إنكار في مسائل الشهادة، وبين لا إنكار في مسائل الخلاف. إطلاق التعميم لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، لأن أنا مخالف المعتزلة ومخالف الجبرية ومخالف كل دول، إزاي لا إنكار؟ لا يا شيخ مش قصد دول، أنا قصد المعتبر. يبقى سميها كده إيه؟ لا إنكار في مسائل الشهادة. ما تطولش علي المسألة، كل ما تختصر يبقى أحسن. يبقى لا إنكار في مسائل الإيه؟ الاجتهاد. لكن في إنكار في مسائل الخلاف. طيب أجي بقى مسائل الاجتهاد بقسمها برضو قسمين، هنا هنا أدى قول وده قولتين أو ثلاثة، قول قول قول. دوري بقى، دوري أن أرجح بين هذه الأقوال بحسب كلام العلماء. طب طلعت بنتيجة أن أنا برجح القول ده، طب أعادل القول الثاني؟ لا. أنكر إنكار تضليل على القول الثاني؟ لا. ممكن أنكر إنكار مباحثة، مباحثة تباحث، يا أخي أنت استدلت بعد دلوقتي الضغط ضعيف وهذا 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 إلى آخر ذلك، لكن هنا مش هنعتبر إيه هكذا. يبقى هنا ده طريقتي. يبقى عشان أبحث أي مسألة علمية أشوف الأول إيه، أتصور المسألة بناء عليها كلام العلماء على طول. اوعى تقول للدليل الأول، الدليل بفهم مين؟ خلي العلماء هم اللي يستدعون الدليل. حينما تكون أحمد بن حنبل، حينما تكون مالكا، حينما تكون علم مشاهدا، يبقى رقم اثنين بعد صور الأدل. إنما طلبة العلم رقم اثنين بعد التصور كلام العلماء، خلي بالك. فبستدل بالدليل عند المستدل. يبقى الدليل ده أخذته منين؟ من قبيل تبوب العلماء، من قبيل فهم العلماء أجيبه. طيب بعد ذلك فهم العلماء ده في خلاف ولا مفيش؟ لا مفيش، يبقى إجماع خلاص. طب شرط الإجماع ده يكون في أي عصر؟ في أي عصر إلى آخر مؤمن يموت، من أول اقرأ باسم ربك لا تقرأ إلى آخر مؤمن يموت، الإجماع هو اتفاق علماء، اتفاق مجتهدي العصر على حكم مسألته من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن في الإجماع في حياة ما بيقولش إجماع، بنقول النبي بيقول، ما يقولش بقى احنا نوقف كلام النبي على الإجماع. الصحابة مع النبي أجمع ولا لا؟ ومن كلام النبي بيبقى هو الكتاب وهو السنة وهو الإجماع وهو القياس وكل شيء، فتوى النبي خلاص. حتى اللي بيضاف لعصر النبي ولا يعلم مخالف بيقول ده إجماع. من السنة نحرنا فرسا على عهد رسول الله، الإجماع على إباحة لحوم الإيه؟ الخيل. أسماء تقول كده، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، خلاص يكفي. كنا نعزل والقرآن ينزل، يكفي. بلغ بقى النبي، طب الكلام أسماء لعل شوف. حتى الصحابة لو قال من السنة كذا، يقول أنس من السنة أنه يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، سنة مين؟ ما فيش إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إلى عصر النبوة وليس في خلاف، يبقى لا نخالفه. إلى السنة وما في خلاف، يبقى نأخذ. طب لكن الصحابة بقى اختلفوا، صرنا نتخيل. فيبقى إجماع ما فيش أحد خالف، خلاص خلاص. قال صحابي ولا مخالف له، قال التابعون ولا مخالف، قال التابعون ولا مخالف، قال ابن باز وابن عثيمين قولا ولا مخالف، لا في عصرهم ولا قبل عصره. يبقى هنا ببحث التلقي. ممكن ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل دول يقولوا قولا وأخالفهم، بس أخالفهم بكلام العلماء المتقدمين. ما احنا عندنا ابن تيمية طلق البدعي لا يقع، وعندنا ابن القيم طلق البدعي لا يقع، وعندنا ابن باز طلق البدعي لا يقع، وعندنا ابن كل العلماء طلق البدع، حكمناهم للإجماع الموجود قبله. واضح؟ إنما أخالفهم لأن أرى، لأن النصوص ما ينفعش، لكن أخالف العالم بعالم. يبقى لو وجد كلام للعلماء في أي عصر من عصور لا يعلم مخالف، يبقى الجواب إيه؟ الواجب عليه أخذه، وهذا هو الحق، لأن الله ما يجمع الأمة على ضلالة ولا يجمع الأمة على خطأ. طيب الحاجة الثانية أو اختلاف، والعلى قسمين، خلاف معتبر وده بنسميه بين قوسين إيه؟ مسائل اجتهاد، خلاف غير معتبر وده بنسميه شاذ، ده ما يبحث. طب النظر في اعتبار خلاف وعدمه، العدد القائلين أو علم القائلين ولا إيه يا إخوان؟ إلى حظ الدليل من النظر، إلى قوة الكلام، إلى اعتبار الكلام، اعتبار الدليل. طيب واعتبار الدليل هرجح بين الأقوال طالما اختلاف معتبر. طب والغير معتبر أطرحه، أحكي بس نشاز، وهنا أطرح هذا. طيب خلي بالك بقى، إذا ثبت أن المسألة مسائل اجتهاد وأن الدليل اختلف فعلا والأمة تلقتها مسائل اجتهاد، صار في عند قولين، فلا يصح إجماع بعدها، بعد هذا الاختلاف المستقر لا يصح أن أحكي إجماعا بعد ذلك وأقول أجمعه. بعض الناس يقول لك لو أجمعت الأمة على قول من القولين لها ذلك، أو لو قالت قولا وأجمعت عليه مأخوذ من القولين يصح. نقول لا يصح شيء، إذا المأخوذ من القولين قول ثالث، فيترتب على ذلك أن الحق في القول الثالث هذا خفي على الأمة في قرون، وهذا لا يمكن أن نتهم الأمة أن يخفى الحق في سنة. اللي بقولك بقى اشترط انقراض العصر، نحن نرى شوف لا نرى انقراض الدقيق. لو ثبت الإجماع الآن ثم حصل خلاف بعدها ثلاث دقائق، تفرقوا اختلفوا في ثلاث دقائق، فلا يعتبر بهذا الخلاف حتى ولو كان المخالف ممن انعقد به الإجماع. أحمد انعقد به الإجماع وتاني يوم أحمد خالف الإجماع، هذا نقول لا يعتبر، اعتبر بقول أحمد في الإجماع ولم يعتبر بقول أحمد في الخلاف، لأن كده بقى مخالف الأمة مخالف الإجماع. لا يمكن تجمع الأمة على ضلالة، لأن سبيل المؤمنين لا يمكن أن يغيب، ووسطية الأمة التي بها تشهد على الناس لا يمكن أن يرفع دقيقة ثانية، لمح البصر، شوف لمح البصر لا يمكن قط. ولا عبرة بإجماع بعد خلاف ولا باختلاف بعد إجماع. ثبت عندي إجماع الصحابة يبقى ما أخالف، ثبت عندي إجماع التابعين يبقى ما أخالف، ثبت عندي خلاف في الصحابة لا أجمع. يبقى هنا إيه؟ إنما القول لمن سبق، زي ما قلنا كده، المناخ لمن سبق، الاعتداد بمن سبق. سبق إجماع يبقى لا يمكن أورد خلاف، سبق خلاف يبقى لا يمكن أورد إجماعا بعد إيه؟ يبقى دي اسمها الطريقة، طريقة تناول أي مسألة علمية. واحد أتصورها، اثنين أستدعي كلام العلماء وأحصي كلام العلماء فيها، ثلاثة أنظر كلام العلماء أفضل بي إلى إيه؟ إجماع ولا اختلاف. طبعا لما أقول إجماع واختلاف يبقى إجماع بشرط، يعني إجماع صحيح ثابت. طب إجماع الواجب علي تصديق سمعا وطاعة، عرفت دليلهم أو لم أعرف، دي مرحلة تانية، إنما الآن في ثانية سمعا وطاعة. ما توقفش عملك على مناقشة الإجماع، أنت بتوقف عملك على ثبوت الإجماع، ثبت الإجماع سمعا وطاعة، ناقش بقى براحتك فيش مشكلة، أقعد سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لكن أنا أقول والله أنظر في الإجماع أشوف بقى هيتبين غلط هذا، ومت على ذلك، مت على خلاف سبيل المؤمنين. لما تتبع سبيل المؤمنين قول اللهم اهديني وأريني ماذا الدليل ذلك وهو الخير. يبقى الواجب عليك اتباع الإجماع وعدم الخروج عنه. أما العلم بذلك، العلم بذلك ما يجب عليك، في بقى وجوب كفائي، في وجوب عيني، في استحباب، في حسب منزلتك أنت. طيب أول مسألة خلافية ننظر الخلاف ده معتبر وده مسائل اجتهاد أو غير معتبر، ودي مسائل الشاذة أو الخلاف الضعيف. طيب الاعتبار في ذلك إيه؟ باعتبار وزن الأدلة. طيب حينئذ أتخير بين كلام ولا أخرج عنه، فإذا اختلف العلم على القولين لا أحدث ثالثا، تمام. وفي النهاية ترتب على ذلك إيه؟ شيء عندي ألا وهو عدم الإنكار بمقتضى التبديع والتضليل على المخالفة في مسألة ألا كيفية التصور. ده بنسميه إيه؟ بنسميه اللي هو تحري الصواب. يبقى الأولى طلب الحق ده بإشارة إلى القصد، ومن كان قصده تقوى الله حليل أن يوفق. ولهذا كان أحمد يقول في بعض الناس رجل صالح حري أن يوفق. إنسان لو كان صالحا هذا حري أن يوفق. طب والثاني اللي هو تحري الصواب بالطريقة، واضح يا إخواني؟ واضح. هذا ملخص مهم جدا مهم جدا لازم تعرف، زي ما عرفناك ازاي تجمع 65 و39 تمام، و12 سهم وقراطين وثلاث فدادين، و13 يوم وشهرين وست سنين، نفس المسألة نفس المسألة. هتحط الواحد فين وتحط الاثنين فين وتحط ده فين، وإلا تجلس طوال حياتك ما انش عارف حاجة. كنا ما بنيجي نحسب حسابات مع أبائنا بقى وكده، تلاقي مثلا عامل 25 زائد وبعدين 32 صفحة كده كلها أرقام، بس رقم يمين ورقم شمال ورقم كده. عمي ده كان كمبيوتر يعني، ما دخلش مدارس تعليم كتاب زمان، ألا إيه مطلع الصفحة وانت بقى في السن وعمال تعرق والمية تنزل من أنفك. ما انت عارف بتجمع بس انت تجيبها ازاي؟ ده راح يمين راح شمال راح يمين، ما هي بقى قاعدة. انت مش مع الرقم الاول لغاية ما ايه، مش لازم يكونوا تحت بعض، احنا عايزين لازم تحت بعض. انت مش مع الرقم الاول يجيبك يمين يجيبك شمال، سكة تعبان يجيبك يمين شمال وراه، انت ماشي. طب انت قلت الرقم وتحط بقى الرقم الاستلاف، جيت الرقم امشي وراه ما يهمكش بقى، ان شاء الله يكون رقم في بيتك ورقم في بيت جارك. انت ماشي مع الرقم واحد مع الرقم التاني هتطلع مظبوط. فين بقى لما انت تعرف ايه القاعدة ديت؟ لما انت لازم تحطها سطر واحد، لازم تحطها سطر واحد. لكن لا، هي لها طريقة مهما كانت منع بك لها طريقة معينة. نفس المسألة، المسائل العلمية لها طريقة، بحيث بقى لا تبقى أنت شاذ في كلامك ولا شاذ في طريقتك ولا ريحتك تطلع. هو ليه الأخ لما بياخد المسألة ريحته بتطلع؟ ليه؟ لما بتبعد، أما أنت هتوكل لك المسألة ريحتها بتطلع، لأنك أنت مش ما تابعتش في طريقة العلماء. إنما الوقت انسب مثلا مسألة لهشام، مش هتلاقي مسألة لهشام. إيه المسألة لهشام اللي ريحتها طلعت؟ اللي الناس بتنادى على رؤوس الأشهاد، مش هشام ده بتاع ان البطيخ حرام، بيعة البطيخ حرام اصلا مقفولة، وازاي لازم انت تكسرها غصب عنه وتدوقها كمان طلعت حلوة خدها ما طلعش حلوة سيبها له، وش ده الراجل بتاع البطيخ اللي بيقول مش عارف ايه، ولا الراجل اللي اللي بيقول لك العقد لازم يكون شاهد لابسين طائي، لو ما لبسش طائية يبقى ده منخرم المرأة تكره في عدالته، مش الراجل بتاع اللي بيقول لك لازم الواحد يلبس طائية وبيشهد، مش هو ده الراجل بتاع ال لا تمام. فلهذا اذا انت صرت عطيت العلماء هتبقى داخل كلام العلماء، اجماع اجماع اختلاف ايه. ولهذا المساله التي تكون عندك هتكون مساله العلماء، مش مسالتك انت الذي عرفت ايه الذي عرفت بها، مش مسالتك انت. يعني زي يصرف بغام كده التشريع العام يكفر، قانون واحد يكفر. طب انت اصلا مبسوط جدا جدا انك دخلت مجلس ايه البرلمان، ايه هو اصلا بيوصلني ايه وظيفته ايه؟ ده بيحكم الدنيا كلها، المشرع الاول هو المجلس انت دخلت، واكيد قد يشرع شيئا يخالف الشرع، هيبقى انت دورك ايه الان؟ وهيعمم كون ده هيعمم اصلا، ده مجلس القرارات صح. طب انت بقى الان، انت الان لو قرر قانون يخالف الشرع وعمم، هيبقى انت كيف اصلا؟ انت مكره، هيقول لك اصلا على فكره انا ما وقعتش خالص. طيب انت ما وقعتش بس القرار طالع باسم المجلس وانت في المجلس، اصلا انا مكره ومروح، انت هتعمل ايه؟ مش مكره اي انكم اذا مثله روح، حد جبرك؟ حد يقدر راح فين؟ قدم استقالتك. ده ايه ده 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 اسهل حكم عليك. تعال بقى الحكم اللي ينبغي ان يكون اصلا قاعده القرارات ايه
عرض كل شيء على القمع حتى ولو كان امر شرعي. يعني هنقفل محلات خمر ولا مش هنقفلها؟ نعرضها. هتناقش بموجب القانون مش بموجب ادله. من اصله القاعده موضوعه. يبقى القاعده موضوعه لايه؟ حتى عرض القوانين. وده اللي كانوا بيقولوا زمان كده قبل ما يدخلوا، مجرد عرض الشريعه على القانون ده يقول لك ده كفر. قال لا. ولهذا ورط ياسر برهامي نفسه. ليه؟ لانه تقعيد نفسه مش تقعيد ماذا؟ اهل العلم. مش تقعيد اهل العلم، تقعيد نفسه. طيب ايوه يا احمد. حكم احنا مالنا وماله يا احمد؟ أه؟ لا خليها دلوقتي ماشي. ما شاء الله. وكان فين بقى؟ في القرن الأول والثاني والثالث والرابع. عرفناه في الخامس. كان فين؟ تايه ولا ايه؟ فين؟ كان في القولين. يعني هو الاول والثاني ولا ثالث ماخوذ من اول والثاني؟ امال ايه بقى؟ يعني كانوا ثلاثه والام عرف اثنين وثابت واحد. مش تقصد يا احمد اللي انت بتتكلم عنه ده. يعني كان الام احنا ورثنا في خمس قرون قولين وكان فيه ثالث خافي كده متداري ما كانش حد عارفه على القول. يعني كان فيه قولين وبعد كده اجمعت. يعني معناه ان كان الحق في قول واحد لا في اثنين، والامه تعبدت بالاثنين، ودي مساله اجتهاديه، وكلمه الاجماع خفيت. يبقى معناه الحق خفي في القرون اللي هو الاجماع. كان لا ينبغي ان يكون في خلاف، كان ينبغي ان يحكى الاجماع، ولم يحكى الاجماع الا في عصر الاخر. طبعا ده غير موجود، مستحيل. يوم يا احمد يوم، مش بقى هنقول قرن ولا وكذا. ولهذا يقول لك اشتراط انقاذ العصر. يعني ايه؟ يعني احنا اجمعنا الان، احنا 100 اجمعنا حسب اجماع. طيب يفضل اجمعنا لو احنا رجعنا عنه بكره او انا رجعت عنه غدا، يبقى مفيش اجماع حتى انقرض عصرنا. يعني ممكن لو احنا رجعنا في اي وقت من الاوقات يبقى نخذ الاجماع. يعني معناه ان الامه ممكن تجمع مثلا 30 سنه والمساله خلافيه، او تختلف والمساله اجماعيه. هذا كلام ما يقوله احد. استدلوا على بما لا يصح ان يكون دليلا. يعني مثلا يقول لك مثلا الصحابه اختلفوا في قتال منع الزكاه وبعدين رجعوا اجمعوا قبل ان انقرض عصرهم، اجمعوا على قتال منع الزكاه. اهلا، اختلفوا فين؟ طيب انت بتقول اجمعوا، هما اين الاختلاف؟ معروف ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر اختلفوا؟ هو ابو بكر وعمر اختلفوا ولا عمر استفسر من ابو بكر على ما نقاتل هؤلاء هم يشهدون لا اله الا الله عند رسول الله، وبين له ابو بكر فما هو الا ان شرح الله صدر ابو بكر براه فعرفت انه الحق. هي الامه اختلفت؟ ما اختلفتش. فهذا الذي يستدل بهذا يستدل بوقع غير صحيح، غير صحيح. نعم. او رددنا على الشبهه دي، ما كانش قوله بعدين كان ده اللي بيقوله شيخ اسلام. شيخ اسلام بيقول ان عصر النبي بل وعصر ابو بكر بل وعصر، يعني شيخ اسلام بيعتبر ان الاجماع اصلا عدم وقوع الطلاق ثلاثه ثلاثه، خد بالك. ثم جاء عهد عمر فقال لو امضيناه وكذا وكذا. فهل الذي امضاه عمر رضي الله عنه تمام صار قولا مخالفا؟ رددنا على هذه الشبهه بالتفصيل، ردنا على هذه الشبهة بالتفصيل، وقلنا هو واحد ما في خلاف. نعم. دول اللي هم نفس العدد اللي انت بتلاقيه تحت التمذهب، بتلاقيه تحت المسألة دي. ابعد عن الرمل والنفراوي والكفراوي وهات لنا الأئمة، ما تش هتلاقي. ما فيش واحد بتقولي فوق، ما فيش واحد يقول ان الاجماع ان في خلاف بعد اجماع والاجماع بعد خلاف. واحد امام معتبر هاتهولي، هات لي الشافعي هات لي احمد، يا اخي ما احنا قلنا حسين الله يهديك, ما احنا قلنا ما انا بقولك الطبقه دي, الطبقه دي اللي حطتنا في التمذهب وجوب التمذهب والحق ما يخش عن اربعه هي نفسها اللي بتقول لك خلاف واجماعه. الطبقه دي تليها الطبقه نبقى الاشعريه معتزله على الصوفيه عن ماتريديه على اصول غيرنا, لكن هم دخلوا تحت مظله الاحناف والشافعيه والمالكيه ويرى مش عارف ايه ويرى ايه ورا ايه. هم عايزين كلام ائمتنا المعتبرين, عايزين الاوزاعي, عايزين الليث, عايزين احمد, عايزين مالك, عايزين الشافعي. ما هو ده اللي كبر المسائل وضخمها ونفخها دون داعي. ان احنا نجد اصحاب التمذهب هؤلاء هم الذين يضعون مثل هذه القواعد. نعم مين؟ ليه ماله؟ كلها حالات, ما احنا قلنا حالات باعتبار الواقع ان في كذا وفي كذا وفي كذا وان منهم من قال كل ده ما, لكن كلام الأئمة المعتبرين أئمة السنة, كلام أئمة السنة أهل السنة المحققين الأئمة الكبار والأوزاعي والليث والبخاري كل هؤلاء لا يوجدهم هذا, لأنه أصلا الأدلة على خلاف هذا. كيف يصح دليل في أن الأمة تجتمع على الخطأ أو ضلالة؟ مستحيل. فخلافهم إجماع وإجماعهم إجماع, خلافهم إجماع بمعنى أنه لا يجوز أن تحس قولا زائدا, يعني اختلفوا على القولين لا يجوز إحداث ثالث. لكن في من يقول يجوز قول ثالث لكن مأخوذ من القولين, ما هو ده ثالث. إيه الفرق أن يؤخذ من القولين أو يكون بعيد عن القولين؟ ما هو أخذ من القولين فصار قولا جديدا, لا هو هذا ولا هو ذاك. واخد بالك؟ فلهذا يبقى قول خطأ قطعا, لأن الأمة معناه أنه غاب عن هذا القول في عصر من العصور. مستحيل أن يكون هذا قائما, لا يوجد في دنيا المسلمين هذا القول. تمام؟ يبقى ده تقعيد الأئمة الكبار. نعم عن إيه؟ يعني ليه انت بتمثل بالفقهاء السبعه؟ ما انت قلت كلمه حلوه, قلت ان الفقهاء الاربعه لم يخرجوا عن خلاف المتقدمين ولا اجماع المتقدمين, اشمعنى سبعه؟ لا مش كمثال, خلاف المتقدمين يبقى صحابه تابعين سبعه اربعه اي عدد اي عدد. نحن لم يتخذ الفقهاء الاربعه بهذا المصطلح اربعه ولا السبعه بهذا المصطلح السبعه شيئا جديدا سوى جلالة هؤلاء وعظم قدر هؤلاء في الأمة. فأطلقنا عليهم مصطلح الفقهاء الأربعة الذين ذاعت مذاهبهم في الناس, إنما الأربعة أخذوا حكما يتعلق بإجماع وخلاف أو حق محصور فيهم أو غير محصور, أبدا. هم أربعة من جملة المسلمين وليسوا المسلمين, هم أربعة أئمة وليسوا الأمة, فلا اعتبر اتفاقهم يساوي اتفاق الام. فهم اربعة ائمة, اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة, اربعة ائمة ما جلسوا في غرفة يوما ما لان ازمانهم مختلفة, ولا وقعوا على فتوى معا يوما ما, انما تلاقت اقوال كغير من العلماء. كما ان ده قول الاربعة معهم الليث ومعهم كذا, وده قول عمر وده قول الصديق وده قول معاذ بن جبل. فلهذا لما يجي نسرد العلماء نسرد جميع علماء الأمة, لما نجي نعمل بحث اختلاف الأربعة وإجمعهم هنخص بالأربعة, لما نجي نعمل بحث الخلفاء الأربعة ومسائلهم هنخص بالأربعة, لما نجي نحط في الأمة حجة نقول الأمة مش الأئمة, الأمة ليس أهل بلد, الأمة ليس أربعة من الأمة أو سبعة من الأمة, لازم الأمة, لازم الأم. ده الحق كده, حق في نص واضح ما يقبل شهاد, أو الحق فيه ماذا اللي هو الواجب الاتباع في إجماع أمة. طيب أئمة بقى اختلفوا بنتخير من أقواله, أئمة اختلفوا بنتخير من أقواله, إنما الأمة إذا أجمعت يبقى سمعا وطاعة, يبقى الحجة في النص
وإجماع الأمة هذه الحجة. غير ذلك كل كلام شقشقة شقشقة خطأ مش مرجوح. لأن العجيب حتى أنهم كما وضح من قبل بنوا هذه على أصول مسألة الأربعة وإجماعهم ده بنوا على أصول. واحد قال لك دخل كل كلام الأمة السابقين فيه فلم يخرج عنه، فلو اتفقوا يبقى الأمة اتفقت. من الذي قال هذا؟ طب رقم اثنين قالوا ان احنا بنوجب على الأمة دراسة الأربعة دي والتقيد عنها مخروج. ليه؟ لأنه جميع المذاهب الأخرى الليث، احنا لا ننكر الليث ولا ننكر الأوزاع ولا ننكر أولاء، بس دول مذاهبهم غير بقى مدونة غير متأكد منها. احنا عايزين المذاهب اللي خدمت ونقحت وصنف فيها الأربعة، إنما زي الأوزاع وزي الليث وزي إلى آخر ذلك. رد عليهم شيخ سام أبلغ رد، قال لهم انتوا عارفين بقى العلم، العلم اللي عليه الأوائل، وعارفين العلم مشهور اللي عليه الأوائل كمان الصحابة والتابعون، وإلا كلامكم ده هيلغي حاجة اسمها إجماع صحابة اللي مش مدون بقى ولا واثقين فيه، وإجماع التابعين وإجماع تابعي التابعين، ما عادش عندنا إجماع بقى. ليه؟ غير مدون غير موثوق، ضاع منه. أمال إجماع الصحابة فيه؟ أمال إجماع التابعين فيه؟ أمال إجماع تابعي التابعين فيه؟ قال شيخ الإسلام: ولم يكن العلم إلا قال الله قال رسوله قال هؤلاء السلف. وإلى يوم بل أفحم من هذا، أفحم من هذا، قال بل الذي فإن كثير المسائل التي عليها المتقدمون أشهر مما اتفق عليها الأربعة، النزاع فيها مشهور في الأمة أكثر من الفقهاء. يصعب أنك أنت ممكن تقول فقهاء كانوا إيه، ولا يصعب أن تقول الصحابة قالوا فيها إيه. إنما إحنا نقول إنه هؤلاء الأربعة هؤلاء السابقين كلامهم كثير منهم لم يحقق لم ينقح ما أدري إيه ضع منه كذا كذا، إنما الأربعة لا، ده قطع الاتصال بينك وبين القرون الثلاثة. كيف عقيدتنا عقيدة الثلاثة؟ كيف وأحكامنا لازم ننظر في الثلاثة؟ فلا خلاف بعده، وإذا ثبت عن الصحابة القول يجوز مخالف. كيف؟ وجميع الكتب المصنفة كانت مصنفة في مذاهب الصحابة والتابعين حتى جاءت هذه. افتح أي مصنف، مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، افتح المصنف دي وانت ترى فقه الصحابة. افتح الكتب التي اعتنت الاستذكار في ذكر مذاهب علماء الأمصار والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر، وأنت ترى الأربعة ذكرهم لا يكاد تنتقي من بين مين؟ الصحابة والتابعين الكبار، حتى تصل ترى أحمد في وسط مجموعة، ترى مالكا في وسط مجموعة. كلام غلط، هذا كلام غلط ما قال به المحققون من أهل العلم، لما قال بأصحاب مذاهب، بل وينقلون الإجماع على خلاف هذا، بل وينقل إجماع على خلاف هذا. الأمة ميراثها محفوظ، وأعظم ميراث حفظ في الأمة ميراث المتقدمين وعلى رأسهم الصحابة، لأنهم القدوة التي تقتدي الأمة بها. الله أحال والسابقون أول من جيب أنصار والذين اتبعون بإحسان، فكيف يغيب عصر الحجة وكيف يغيب عصر الاقتداء؟ حتى الذي ما تكلموا فيه عرفنا مرادهم فيه، بنناقش المعطلة والممثلة بصفات الله اللي ما فيش كلمة لصحابي فيه، بس لهم كل كلمة نطق بها الله السنة وقالها ربنا في كتابه، كل كلمة نطق بها شوف ظاهرها ايه في لغة العرب وانسبها للصحابة. ليه؟ لأن علماءنا قعدوا أن سكوتهم إثبات، ليس سكوتهم تفويضا أو توقفا، إنما سكوتهم إثبات، ولهذا قلنا سكوتهم نطق يجب أن نقتدي به ولا نخرج عنه. كل شيء هذا كل وجهة، الوجه الحقيقي، الوجه للذات، من اللي قال هذا؟ ويبقى وجه ربك الوجه الحقيقي للذات، وليس الوجه الذات أو وجه كوجوهنا أو وجه لا ندري ما هو، نتوقف احتمال واحتمال، أبدا وجه مثبت، وجه حقيقي لله هو صفة للذات وليس الذات. يدان حقيقية لله هي صفة للذات وليس للذات. أصابع حقيقية لله، قدمان حقيقية لله، رضا حقيقي لله، غضب حقيقي لله، مجيء حقيقي لله. الصحابة أثبتوا غضبا، أثبتوا يدين، أثبتوا عينين، أثبتوا قدمين، لا فوضوا ولا توقفوا ولا مثلوا ولا شيء، أثبتوا. فسقوطهم هذا إثبات. فإذا جاء علماؤنا بعد ذلك صرحوا بإثبات ما أثبتوا اكتفاء بالنصوص، ولهذا الأئمة يقولون قراءتها تفسيره. كيف عندكم قراءتها تفسيرها؟ المفوضة اليوم بيحتج علينا بهذا، يقول لك اقرأها بس، قراءتها تفسيره. ألا تقصد تفسير ألفاظ ولا تفسير معاني؟ تفسير ألفاظ، يعني عرفنا الألف والسين والتاء والواو والألف استوى، بس كده إثبات، كده إثبات استوى. لا، تفسيرها يعني أن ظاهرها المرتبة العرب هو التفسير، تحتاجش تفسير تاني. طب أردت تفسير تاني من باب إيضاح الواضح، ما في مشكلة. علم الجاهل لما وجد من يقول استوى استولى، لما وجد من يقول استوى أفوض لا أدري أي معنى، علموا انه اللي كان عليه الصحابة ان استوى معنى على وتفع، اللي كان عليه الصحابة ان وجه يعني وجه للذات وصفة له ليس هو، علموهم. لكن الصحابة ما زالوا ينطقون بهذا وتكلمون بهذا وتكلمون بهذا، ودي قراءة وتفسيره. ولهذا المفوضة كما قلت لكم يا شعر اليوم بيلعبوا على يعني اعظم حبل الان. انا ارى من خلال مقاطع الناس دي ان هم بدأوا الانتساب لمنهج التأويل، معناه عندهم الاول اوله او فوض ورم تنزيها، ان التأويل بدأوا ينسوه. العيال الجداد، العيال الجداد، الشباب الجداد دول ملمعين دول، العيال دي تفطنوا اما يقول التأويل استوى استولى واليد، مالوش سلف ينقل عنه، مفيش علماء الا علماءهم، فكده يبقى انت تابع الاهل. إنما العيال دي بينشروا الآن التفويض. ليه بقى؟ ما بيجيب التفويض بيجيب لك قول مالك وأحمد والأئمة والصحابة، إليه نمرها كما جاءت، إليه من غير تفسير، إليه أدركت السلف ولم يفسر أحد منهم، علشان يقول لك إن منهج التفويض هو المنهج الصحيح. عشان كده جه حاتم العوني حط كتاب في الاستواء نقل عن 90 امام في الرد على ابن تيميه اللي بيقول لك استواء اللي هو العلو وارتفاع، اثبت التفويض مذهبا ل 90 عالم، رد على ابن تيميه. انت عارف بايه؟ بالكلمه دي. السلف ما تكلموش، الصحابه ما تكلموش، الصحابه سكتوا، السكوت اللي هو التفويض. طب انت عايز تثبت ان هو سكوت كلام، هتثبته ازاي؟ هو سكوت تفويض ولا سكوت توقف ولا سكوت تمثيل ولا سكوت ايه؟ ولا سكوت اثبات؟ اثبات. طب اثبات ايه ولم يثبت عنهم حرف؟ اثبات ما ثبت في ظاهر القرآن بلسان عربي مبين. يبقى حاولوا الآن خطف منهج السلف وإعطائه لمنهج الخلف اللي هو المفوضة الذي هو أشر المذاهب. ولهذا اسأل المفوض على طول، طالما نحن نفوض بقى يا مفوض، هو إيه الفرق بين إن الله يحب التوابين ولكن كره الله انبعاثهم؟ يحب كره، وإيه الفرق بينهم؟ يعني هنا دول محمودون يحبوا توضين والتانيين كره الله بعثهم مذمومون ولا ايه؟ ايهما المحمود والاخر المذموم؟ خلي بالك يحب احنا ما نعرفش ايه المراد، وخلي بالك كره ما نعرفش ايه المراد. فقول لي بقى من المحمود في هؤلاء ومن المذموم؟ لو قلت التوابين محمودون ليه ان شاء الله؟ الدليل، الدليل ايه؟ ما هو ما فيش دليل الا ان الله يحبه. طب والتانيين مذمومون ليه؟ ما فيش دليل الا ان الله كريم. طب وغضب الله عليهم ولعنهم ورضي الله عنهم برضو عنه، ايه الفرق بين رضي الله عنهم دول محمودون، غضب الله عليهم دول مذمومون؟ قول لي بقى مين المحمود ومين المذموم؟ كل من المحمود ومن المذموم؟ من انت مفوض، انت لا تدري ايه المراد. خلاص يبقى انا ما اعرفش بقى هو ربنا هو الله عز وجل بيمدح التوابين ولا ما بيمدحش. ما اعرفش ان الله بيزم هؤلاء الذين غضب عليهم وكره الله بعثهم ولا لا، ما اعرفش. وانا اصلا ما اعرفش المعنى، لان المعنى اللي هيوضح بان هؤلاء محمودون او مذمومون ان افسر ايه المعنى اللي حرك الصحابه في حديث سهل بن سعد الساعدي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. الصحابة تعلقوا بإيه إن شاء الله؟ عشان إيه؟ هما الصحابة انشغلوا طوال الليل بإيه؟ أيهم يعطاها يعني يبقى قائد ولا تقصد إيه؟ النبي لما قال هذا كان الفضل فين؟ يحب الله، وإيه يعني يحب الله ورسوله؟ ويحب الله ورسوله. أما يحب الله ورسوله نعرف المعنى، أما يحبه الله ورسوله عرفنا معنى يحب رسوله لكن ما عرفنا معنى يحبه الله. طب هي يحب المادة في اللغة العربية واحد، يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، المادة واحد. لماذا فوضت يحب الله ولم تفوض يحب الرسول ويحبه وهذا والصحاب يحب الله ورسوله؟ مش المادة واحدة؟ وده السؤال الثاني اللي بنطرحه عن المفوضة. ما الفرق بين استوت على الجودي لتستوى على ظهوره الرحمن على العرش استوى؟ استوى استوى استوى، فسر لي هذه المواضع الثلاثة، فسر هذه. الرحمن ثم استوت على الجودي، في لغة العرب استولت على الجودي، ها؟ علت، استقرت، جميل. لتستوى على ظهوره، لتستولوا على ظهوره، لا امال ايه يعني؟ تعلو تستقروا على ظهور. طب جميل كويس، انت راجل عربي ما شاء الله عليك، ما شاء الله ابن الاعرابي انت. طب يا ابن الاعرابي بقى الرحمن على عرش استوى، اسكت ما نادر ما. ان شاء الله ليه بقى سر الله المكنون هنا ليه؟ هو الله قد بسان عربي مبين، والله قال لتحكم الناس بما أراك الله، والله قال لتبين للناس ما نزل إليه. السر المكنون ده بقى اللي افتسوا، كان يعرفه الرسول ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. لو قلت ما عرفوش وبأوردت نفسي يبقى هنا ما ينفعش يبين، لا يعرفه. ولو قلت يعرفه يبقى هو هنا كتب، هو أنا عارف العيال ديت بيكعبلوني. يعني لو قلت يعرفوا انا متهم، لو قلت ما يعرفوش انا لا. ننزه الله، اسكت، لا تتكلم في هذه المواضيع، اسكت، ننزه الله عز وجل، اتركوا هذا المجادل. ليه بس؟ ليه احنا بنقول النبي عارف المعنى ده لما عرفوش؟ ولا الله اختصر بما ما اطلع عليك ملك بقرب ولا نبيا مرسل. طب ما عرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم وملك بقى لتبين الناس بالزمان، أمال كيف نذيرا وبشيرا، أمال كيف تحكم الناس بما أراك الله، أمال كيف ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يحكم بينهم في الدماء والأحكام وما يحكم بينهم في العقائد؟ طب ولماذا ينزل الله علينا شيئا لا نعرف معناه وقد أمرنا بالتدبر؟ كيف يستقيم التدبر مع جل القرآن مفوض المتعلق بالأسماء والصفات؟ كيف يستقيم ليتدبروا آيات؟ كيف تقشعروا من وجود الذين يخشون ربهم؟ كيف وجلت قلوبهم اذا تلت عليهم؟ كيف يبقى المفوض رد عليه قل له ايه الفرق بين تستوي هنا 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 هنا، ايه الفرق بين رضي الله عنهم ورضوا عنه، موضع واحدة، ايه الفرق بين يحبهم ويحبونه، ايه الفرق؟ اثنين، هات النصوص اللي فيها الذم والمدح بالاضافه، يحب يكره، قل له هنا القوم محمودون ولا مذمومون. فاذا يا اخواني سكوت الصحابه سكوت هو اثبات لظاهر القران وليس سكوت توقف ولا تفويض ولا تعطيل ولا تمثيل، انما سكوت اثبات. ولهذا اثبتنا كل هذا سبب، والدليل على ذلك ان الصحابه لم يسالوا النبي عن ايه واحده في الصفات، فلو كان الصحابه لا يعلمون معاني الصفات او كانوا متوقفين في معاني الصفات فلماذا ما سالوا عنها رسول الله وقد كانوا يسالون النبي عما اشكل عليهم في ادنى ادنى شيء؟ اما سالوا النبي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، سالوا النبي ولا ما سالوا النبي؟ تمام، لما اشكل عليه ايما لم يظلم، لكن كل ما ورد بصفات في القران يسالون عنها مع انها انهم لا يعلمون معناها، لم ياتي نص. يبقى معنى ذلك ايه يا اخواني؟ كون الصحابه لم يسالوا سؤالا واحدا في الصفات دليل على ايه؟ على ان اوضح معنى في القران الصفات، فلم يختلفوا فيه ولم يشكل عليه، لهذا ما احتاج الى سؤال. شوف بقى، شوف احنا بننتقل ثاني، اوضح معنى في القران، اوضح معنى في القران ما تعلق بذات الصفات، لانه لم يقع فيها سؤال واحد. فانت بين ان الصحابه وافقوا على عدم العلم ولا مساله، او ان الصحابه علموا علما لا يحتاج الى استشكال واحد يسالون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مساله مهمه جدا، مهمه جدا. السلف ما سكتوا، اسماء الصفات ما سكتوا، ما سكتوا ابدا، السلف تكلموا وكان كلامه هو ظاهر القران. من هنا قال السلف ايه؟ قراءه وتفسير. القراءه هي ايه؟ التفسير. التفسير. يبقى هنا ما قاله أبو عبيد وكذا ما أدركت أحدا يفسرها وكذا، يعني إيه؟ يعني يفسرها تفسيرا يخرجها عن ظاهرها كما عليه الجهمي، كما عليه الجهمية. استوى معنا استوى، لا فيش حد كده، كل السلف تلقوها بالقبول، الظاهر نقول به. واضح؟ نعم.
ولا ريب أن الرد إلى الله.
ما احنا قلنا من قبل، قلنا المفوضة يبطل مذهب المؤولة والمؤولة يبطل مذهب المفوضة، فكيف تجعل مذهبين مذهبين؟ الأمر الثالث وده مهم جدا، الأمر الثالث نحكمهم إلى الأشعري في الإبانة. الأشعري في الإبانة رد على المحرف اللي يقول استولى، ورد على المفوض أثبت على ظاهرها، ولهذا الأشعري هم يردون عليه. لا فرق بين الأشعري وابن تيمية، هاتوا لنا الفوارق بين ابن تيمية والأشعري. لا فرق بين الأشعري في الإبانة والوهابي، لا فرق. هل تعتقدون ما قاله الأشعري في الإبانة؟ فإذا هذا حج عليهم أيضا في هذا الكلام. نعم. يعني مين اللي قال لك؟ ايوه، لا مين اللي قال لك؟ ده مذهبنا احنا اهل السنه طرف واحد. هم عندهم ثلاثه، هم عندهم ثلاثه، وده كله اهل السنه، ما فيش فوارق جوهريه، ما فيش فرق. يبقى الاشاعره والماتريديه واهل الحديث اللي هم المفوضه، هم مين؟ المفوضه. فالاشاعره والماتريديه واهل الحديث هم ما عندهمش اشكال. زي ما قلنا الخطوره الجديده او في العصور المتاخره، ها، ان هم يريدون خطف ائمه السنه ليكونوا معه. ودي بقى جرأه مين؟ الددو والعوني وما ادري ايه فلان وعلان والجيل اللي طالع اليوم، ما عادش بيتكلم في استوى استولى واليد القدره، خد بالك،
عايز بيتكلموا كتير في المسألة دي. اللي بيتكلموا فيه بصلوه مذهب التفويض. مذهب مع ان مذهب التفويض المذهب النبه اللي هو عنده مذهب السلف اصلا. لما مذهب التأويل اللي هو اعلم واحكم. لم يعد هذا اعلم واحكم الان. في الحقيقة هم ما بيتبرؤوش منه. بس في المناقشة الان راجع كل مقاطع الاولاد دي تجدها مركزة في شيء واحد. اثبات التفويض مذهبا للسلف. وهذا ما يتبعش عليه. اما ابن تيمية مجسم. فرق بين التجسيم ومذهب السلف. طيب نكمل بعد ظهر ان شاء الله.